ليالي يمال الشام من مونتريال، مساكن مثل ياسمين. اليوم الأربعاء 8 آب أغسطس من العام 2012، واللي بيوافق 20 من شهر رمضان المبارك. بكل محبة بحييكم، أنا هند لطفي، مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا ويتابعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم حسان خلدون وعصام، أما ضيوف البرنامج حسب ترتيب الفقرات: الخبير المالي السيد مراد حنوش، الإعلاميين السيد عزيز نعيم وحمدي سلامة من البرنامج المغاربي في راديو مونتريال CFMB، المحامية نادين كوسا، والسيد ليو برو بلوان الرئيس السابق لاتحاد طلبة معاهد كيبك FECQ ومرشح بارتي كيبك وعن دائرة لفال دي رابيد. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حاج حسين. فقرتنا لليوم بتبدأ مع آخر المستجدات الاقتصادية والمحلية والدولية مع الخبير المالي السيد مراد حنوش. عن فيلم أرواد السوري الكندي يحدثنا الزميل عصام نجم، واحد من أبطال هذا الفيلم. لقاء خاص مع الإعلاميين عزيز نعيم وحمدي سلامة، مؤسسي البرنامج المغاربي على الموجة 1280 AM براديو مونتريال. المحامية نادين كوسا على موعد معكم اليوم وكل أسبوع، ولقاء خاص مع مرشحي الأحزاب. واليوم اللقاء حيكون مع المرشح الشاب ليو بيرو بلوان. نسك الختام مع خلدون وحسن بفقرة بين المطرقة والسندان. أعزائي، بيتخلل البرنامج فترة أذان المغرب والإفطار والمقدمة من إذاعة الشرق الأوسط. أعزائي، لهذه العناوين تفاصيل منتابعها معكم بعد شوي.
We'll be right back.
مستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. عنا فقرات متنوعة تابعونا اليوم، حنكون معكم للساعة 10:30. من استديو رقم 2 برحب بالزميل حسان. مساء الخير حسان.
مساء الخير هند، مساء الخير أعزائي المستمعين،
ومساء الخير للزميل خلدون، هو طبعا على الكنترول وهندسة الصوت. طبعا بنبدأ دائما مثل العادة مع أخبارنا المتفرقة. شو بتحب تبدأ حسان؟
هند، في خبر يمكن يكون حلو. استطاع باحثون تطوير ساعة سموها ميتا ووتش ستارتا، تستطيع الاتصال لاسلكيا بالهواتف الذكية وأظهار المعطيات والمعلومات الموجودة على الهاتف. وهالساعة يمكنها اتصال بالهواتف الذكية والحواسب اللوحية والحواسب المحمولة لاسلكيا لتبين لهم المعطيات على شاشتها الموجودة على التليفون، وبتعمل أكيد مع الهواتف الآيفون 4S. وهالساعة اللي سموها ميتا ووتش ستارتا مع الهواتف كمان بتعمل مع الهواتف الذكية كلها اللي بتشتغل على نظام أندرويد عبر البلوتوث اللي صدر ب 4.0، البلوتوث 4.0، بحيث انه يمكن التحكم ببرمجيات الهواتف الذكية. والذي لم يفصح عنه مين بلد المنشأ أو مين اللي اخترع هالشيء لحد هلا، ولكن يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر هذه الساعة الذكية إلى ما يقارب $160.
160 دولار بسيطة يعني، هي ملا يعني بمقدور الكثير أنهم يشتروها ويتابعوا طبعا هالتطورات التكنولوجية. أنا طبعا رح أحكي عن الحملة الانتخابية بكيبك، يلي طبعا مع استمرارها عم تستعد كيبك للانتخابات الجاية للمجلس الوطني للمقاطعة يوم 4 سبتمبر القادم. تستمر حملة الوعود من قبل الأحزاب الرئيسية، فبعد أن وعدت بولين مروا زعيمة بارتي كيبكوا بوقت سابق بإلغاء الزيادة بالرسوم الدراسية اللي فرضتها حكومة شاري، وعد رئيس الحكومة المنتهية مدتها أي اليوم أنه بحال تشكيل الحزب الليبرالي للحكومة الجاية فإن الرعاية الطبية الأساسية للأسنان سيتم تغطيتها من قبل هيئة التأمين الصحي بكيبك، وذلك بشكل مجاني حتى عمر 16 عام، مع تعويض رسوم زيارة مجانية وسنوية لطبيب الأسنان لهالفئة. يذكر أن هذه الرعاية تقدم حتى الآن مجانا للأطفال دون العشر سنوات. طبعا هي إلى تكلفة، ورح تكون هالتكلفة تقريبا إذا تطبق طبعا $58 مليون سنويا. أما بولين مروا وعدت أمس أيضا بإيجاد مجموعة عمل حكومية من أجل تطوير منطقة جاسبيسي، وذلك بحال انتخاب حزبها لتشكيل الحكومة. من ناحيته أعلن فرانسوا ليغو زعيم الائتلاف من أجل مستقبل كيبك أنه بحال تشكيله الحكومة سيخصص $350 مليون سنويا من أجل 5 أيام عطلة إضافية مدفوعة لجميع الآباء والأمهات العاملين، ووعد كذلك بإجبار المدرسين على الحضور إلى عملهم بالجامعات والمعاهد التي يستمر فيها الإضراب، وإلا سيتم معاقبتهم. طبعا حلو، نحن رح نكون مستفيدين إذا كان قدروا يطوروا ببرامجهم ووعدوا يعني وفوا بوعودهم.
إن شاء الله يوفي بالوعد، لأن اللي دائما بيوعدوا وبس ينجحوا وبيقعدوا على الكرسي بينسونا. نجح مؤخرا علماء في تطوير لصقات إلكترونية يتم وضعها على البشرة لمراقبة الحالة الصحية للمرضى وهن موجودين بمنازلهم. وأشار الباحثون الأمريكيون إلى أن لصقات بالغة الصغر تحتوي على أجهزة استشعار مشابهة للأوشمة، وتخصص وتعالج المشكلات الصحية لاسلكيا، ويمكن أن تعمل باعتبارها طبيب داخلي للأشخاص. وأضاف الباحثون أن تلك اللصقات الجلدية الإلكترونية التي تتقرب من سمكها تقريبا من خصل الشعر يمكنها فحص الإشارات الحيوية للمرضى ونقل البيانات للكمبيوتر أو للموبايل. كما قال الباحثون الذين يتفقون وراء المشروع يقفون وراء المشروع أن الأصحاء يمكنهم استخدام اللصقات للكشف عن المعلومات المبكرة لأي مرض من الأمراض، ومن ثم يتم إرسال المعلومات التي يتم تجميعها إلى الطبيب المتابع لحالة الفرد من أجل إجراء تحاليل أخرى إذا كان في بحاجة. ونوه الباحثون إلى أن تلك اللصقات مصنوعة من أغشية من السيليكون يمكنها أن تتمدد وتتحرك مع الجسم، وأن أجهزة الاستشعار الموجودة بداخلها بمقدورها قياس معدل ضربات القلب ودرجات الحرارة ومراقبة ما إن كانت العضلات المصابة تشفى أم لا. وأفاد المرضى الذين تعرضوا لاختبارات خاصة بأجهزة الاستشعار هذه بأنهم لم يشعروا بوجودها على بشرتهم الحقيقية. وقال البروفيسور جون روغرز من جامعة إلينوي يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة في مراقبة نشاط الدماغ أو القلب أو العضلات بطريقة غير جراحية تماما، وذلك أثناء تواجد المرضى في المنزل. ولفتت في هذا الصدد صحيفة تليغراف البريطانية إلى أن أول لصقات تستهدف الرياضيين، ومن المتوقع أن تتاح للبيع في وقت لاحق في هذا العام الجاري.
يعني حلوة كتير حسن هي، خاصة إذا أشخاص مسنين مثلا وعايشين لحالهم بيقدروا يعرفوا مرات يعني عن حالاتهم، أو يعني
أكيد أو الطبيب هو مباشرة بيعرف عن حالاتهم بدون ما هن يخبروا.
حلو. تقوم شرطة مونتريال بالتحقيق حول وصول ظرف يحتوي على مادة مشبوهة وصل بالبريد إلى مبنى بلدية المدينة، وذكر مصدر بالشرطة أنه الظرف تم فتحه من قبل أحد موظفي مكتب عمدة المدينة جيرارد ترامبلي يوم أمس، وتم استدعاء الشرطة ولكن لم يتم إخلاء المبنى، وتم إرسال المادة لتحليلها بمختبرات الشرطة. كانت طبعا مثل ما تتذكر حسن كانت عدة ظروف تحتوي على بودرة بيضاء أرسلوها يعني أرسلت إلى سياسيين من حزب كيبك الليبرالي وبعض أجهزة الإعلام، وذلك خلال فترة ذروة الاحتجاجات الطلابية، وأثارت الذعر ولكن تم سريعا التحقق من أنها لا تشكل أي خطر. عفوا أنا قلت أنه أرسلت إلى سياسيين من حزب كيبك الليبرالي، ليس يعني غلطت كنت عبقول أنه أرسلت يعني هنا أرسلوها، لا أرسلت إلى سياسيين من حزب كيبك الليبرالي.
هند أنت إذا شفت الدم بتغمي شيء بيصير لك شيء؟
لا بس ما بحب شوفه بدير
وشي، نحن إن شاء الله ما بشوفه أبدا. لا أسألتك السؤال لأنه في دراسة جديدة بتقول دراسة طبية حديثة يمكن الإغماء يكون عنصر متوارث في العائلة، وذلك بعد أن وجدوا أن الذين يكونون عرضة للانهيار على مرأة من الدم أو بعد صدمة ما تجمعهم روابط القرابة العائلية.
في علاقة يعني.
في علاقة. ودرس باحثون أمريكيون مجموعة متطابقة وغير متطابقة من التوائم، وأظهرت النتائج أن الإغماء مرتبط بعناصر وراثية قوية. يحدث الإغماء عندما يفقد الشخص أو وعيه ما شخصا ما وعيه للحظات، وعادة كردة فعل على الاضطراب العاطفي. واقترح الباحث الذي نشر في دورية نيورولوجي علم الأعصاب الأمريكي أن العوامل الجينية تحدد إذا ما كان الشخص يميل للإغماء. وقال مؤلف الدراسة الدكتور سمويل بيركوفيك من جامعة ملبورن في ولاية فيكتوريا أستراليا وعضوا في الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب أن سبب الإغماء كان موضوع نقاش لوقت طويل من أجل تحديد ما إذا كان مرتبطا بالعوامل الوراثية أو العوامل البيئية أو خليط من الاثنين. وأضاف نتائجنا تشير إلى أن الإغماء ناتج من عن عنصر وراثي قوي، ولكن قد تكون هناك عوامل بيئية متعددة تؤثر على هذه الظاهرة.
يعني مشان هيك التحليل الطبي قبل الزواج هو كتير مهم، لأنه يعني الأمراض المتوارثة أو يعني بتصير بتظهر أكثر.
أكيد.
بمونتريال مات أحد الصبية غرقا في وقت متأخر ليلة أمس، وذلك بالمسبح البلدي التابع لحديقة ريمون بدائرة لاسال. بحسب الشهود كان الفتى بيلعب بكرة القدم مع أصدقائه داخل الحديقة، حين ركلت الكرة إلى داخل المسبح قام بعدها بالقفز فوق سور المسبح لجلب الكرة من الماء، وقد وجد بعدها فاقدا للوعي بقاع المسبح. وأفاد أحد شهود الحادث أن الصبي لم يكن يعرف السباحة، وقد تم نقل أحد أفراد المجموعة التي كانت تشارك الفتى اللعب إلى المستشفى للعلاج من الصدمة العصبية. يذكر أن هذه هي الحادثة 50 للوفاة غرقا بكيبك هذا العام، أي ما يزيد على ضعف الحالات المماثلة بنفس الفترة من العام السابق، ونتمنى أنه تكون الأخيرة.
من أخبار الرياضة هند، احتفلت صحف الجزائرية الصادرة اليوم الأربعاء بالإنجاز الكبير الذي حققه العداء توفيق مخلوفي بإحرازه ذهبية سباق 1500 متر، ليهدي بذلك أول ميدالية من المعدن الثمين النفيس الذهب للعرب في الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في لندن. وأشادت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن اختطاف أطيافها بالإنجاز الذي حققه توفيق مخلوفي. ومباشرة
حلو طبعا
عطوا لأنه رفع اسم الجزائر بالألعاب الأولمبية، فالحكومة صرفت له مبلغ 30,000 يورو، وعطوا كمان معاش لمدة سنتين 1,300 يورو، وطبعا سيارة ثمينة. فبنتمنى التوفيق لكل المشاركين.
هلا أنا رح أذكر حسام، يعني تتم للدول العربية اللي أخذت ميداليات أكيد، يعني لأنه طبعا عم نحكي نحن بلندن يلي عم تستمر فيها مسابقات الألعاب الأولمبية الصيفية يلي 30 لليوم 12، حيث لا زالت المنافسة تحتدم على صدارة الدوري بين رياضي الولايات المتحدة والصين بنهاية اليوم 12. تحتل الولايات المتحدة الآن المركز الأول بعدد ميداليات إجمالي 81 ميدالية، منها 34 ذهبية. تليها الصين بالمركز الثاني بمجموع 77 ميدالية منها 36 ذهبية، بينما تحتل كندا المركز الـ 12 بمجموع 14 ميدالية، واحدة ذهبية وأربعة فضية وتسعة برونزية. من ناحية أداء الدول العربية تأتي مصر أولا بالمركز 42 بميداليتين فضيتين، تليها تونس بالمركز 43 طبعا مكرر مجموع ميداليتين، ثم قطر بالمركز 44 مكرر ميداليتين برونزيتين، ثم الجزائر بالمركز 45 مكرر بميدالية واحدة ذهبية، والسعودية والكويت والمغرب بالمركز 47 مكرر ببرونزية لكل منهما.
إذا بتحكي في عندي خبر آخر، خبر طبعا لازم نختتمه بخبر دائما عن الإلكترونيات. جاء في دراسة أعدتها مجموعة NPD المتخصصة في أبحاث السوق أن الأجهزة اللوحية ستكون محرك النمو في سوق الأجهزة المحمولة في السنوات المقبلة، وفيما سترتفع مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة من 208 إلى 392 مليون جهاز بين العامين 2012 و 2017. ستزيد مبيعات الأجهزة اللوحية في الفترة نفسها من 121 إلى 416 مليون جهاز. وتعزي هذه الزيادة إلى مبيعات إلى الطلب المرتفع في أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا الغربية، التي ستمثل كلها 66% من المبيعات بسنة 2012، وما يقارب 60% في السنوات المقبلة بحسب الNPD. ولا يزال جهاز الآيباد من آبل يسيطر على سوق الأجهزة اللوحية، وفي أيار مايو بلغت حصيلة آبل السوق كانت 62.8% في مقابل 7.5% لشركة سامسونج والتي حلت في المرتبة الثانية. وفي حزيران يونيو أصدر كل من مايكروسوفت وجوجل، وهما منافسان كبيران لآبل، جهاز اللوحي الخاص على أمل منافسة آبل على هيمنة السوق.
شو بتعتقد آبل حتضل متوجة؟
أكيد آبل رح تكون هي المتوجة.
بالخبر الأخير أو الإعلان الأخير اللي بدنا نختم فيه أخبارنا المتفرقة، تنظم جمعية أجيال الكندية إفطار عائلي، وذلك بهدف جمع زكاة الفطر قبل الفطر السعيد إلى كل المحتاجين. على كل عائلة إحضار وجبة إفطار، وسوف يتشارك الجميع بتناول الإفطار على مائدة أجيال. المكان مدرسة الشباب المسلم الكندي JMC، وذلك يوم الأحد 12 آب أوغست الساعة 8، والعنوان 5915 بولفار أنري بوراسا ويست. الحجز ضروري قبل يوم الجمعة 10 آب. ولمزيد من المعلومات الاتصال بسيد لطفي زعتر على الرقم 514-996-8821، أو السيد حمد كنعان على الرقم 514-692-5359، أو السيد محمود عبد الفتاح على الرقم 514-655-1381. ونتمنى من الجميع المشاركة بهالإفطار، لأنه الهدف نبيل وهو جمع زكاة الفطر. بهالخبر أعزائي المستمعين ننتهي من أخبارنا المتفرقة. انتظرونا بعد فاصل قصير مع الخبير المالي السيد مراد حنوش بالفقرة الاقتصادية.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسي، تنكيش، عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أين شبني عكاوي لا أين.
شو قصتك حاي صلايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وأرضي الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين: 306 فلوري ويست أو 306 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
المستمعين نحن معكم بالفقرة الاقتصادية، وطبعا معنا الخبير المالي السيد مراد حنوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور أخنور.
طبعا كالعادة بنبدأ بأخبار السوق. شو أداء الأسواق المالية اليوم؟
مثل ما نوهت الأسبوع الماضي كان في أخبار كتير كويسة بالأسواق الأمريكية، خاصة اللي هي سوق العمالة. فيوم الجمعة طلعت نتيجة العمالة بأنه صار في اكتساب 163,000 وظيفة، بينما كانت التنبؤات كلها عم بتشير ل 100,000. فهذا ساهم بأنه الأسواق تطلع،
وصار له 3-4 أيام الأسواق الأمريكية والأوروبية وشوي كمان شرق آسيا بتحسن مستمر. اليوم فقط كانت على مثل فلات، يعني تقريبا عم بستنوا شو بده يصير بالنسبة للإيكونومي وبالنسبة للأكتيفيتيز. فقفل الداو 7 درجات أب على 13176، والناس داك كان ماينس 5 نقط 3011. المشير المهم هو S&P 500 قفل 1402 زيادة نقطة، والجلوبال داو 1879. لكن المهم انه ما كان في زيادة بالانتاجية الامريكية، كان في انه عملوا الناس ساعات اكتر. ومن هيك باقي عنا هلا قبل الانتخابات بس شهرين يزيعوا النتائج تبع العمالة اللي هي الشهر الجاي بسبتمبر، بعدين اكتوبر. نوفمبر طبعا مش مهم لان الانتخابات بنوفمبر 4 نوفمبر 5، واتوقع انه 8.3 مع انه ارتفعت 0.1 هالشهر هذا تنزل ل 8.2 maybe 8.1. بس all in all في مبشر كويس يعني بالنسبة للاقتصاد الامريكي عم بتعافى. و مثلا يوم ديزني طلعت أرباح كتير كويسة وهذه ساهمت بأنه يصير في استقرار بالأسواق. ولاحظنا اليوم مبارح وأول مبارح استقرار يعني غريب، لأنه عادة البوينتس تطلع بالميات 100 أب و 100 داون، يعني هاليومين ثلاثة كانت كلها almost very flat. حتى أسواق شرق آسيا، اليابان أنها 78 نقطة زيادة، بس الهانغ سانغ تبع هونغ كونغ ماينس 7، الصين كانت زيادة 3، سنغافورة ماينس 15. بعدين فينا نقول انه في اهتمام عم بيصير بالأولمبياد وشو عم بيصير بالأولمبيكس،
صحيح اكيد بينعكس كله هذا على الاقتصاد اكيد
تماما. يعني فالمؤشرات كلها يعني
بتبشر بالخير
كويسة يعني. وفي حلول رح تصير كمان بالنسبة للأزمة الاقتصادية اللي عم تمرق فيها إيطاليا وإسبانيا. من هيك اللي بيحاول يشتري السند تبع إيطاليا وإسبانيا العائد تبعه over 10 years is أعلى إشي اللي هو 6.8 لإسبانيا و 5.8 لإيطاليا، بينما إذا وزننا 10 year treasury تبعت أمريكا 1.4، تبعت ألمانيا 1.4، تبعت اليابان إذن 0.81 أقل من 1%. يعني هذا بفرق.
هلأ اليورو هو نازل، اليورو
اليورو 1.24 قفل فلات تقريبا.
شو بدل يعني لما بينزل هيك اليورو؟
هذا هو الرينج تبعه، يعني between 120-130 I would say. بعدين في بالأرقام هذه دائما شيء بسموه بالإيكونومي الأمريكي التكنيكال، يعني المحللين بيكونوا حاطين بالهم على رقم معين. مثلا اليورو 1.24 بقولوا إذا قفل 1.25 الترند إما بدي يكون up إما بدي يكون down a bit. الين قفل على 78، الاسترلينج قفل على دولار 57، الأسترالي قفل على دولار 06، الكندي بيشتري دولار وسنت واحد أمريكي، أو الدولار الأمريكي بيشتري 99 سنت. ففي استقرار عم بيصير، لكن واحد يكون كمان حذر جدا إنه ما يتفائل أكثر من اللازم، يكون متفائل بطريقة conservative the way we say it. يعني ما تأخذيني مرات الحكي تبعي بجيبه باللهجة العامية،
لا بالعكس
الشريحة الأكثر
الكله هذا يعني نحن يعني ماشيين على هالمبدأ. بالنسبة للذهب، هل رح يتابع ارتفاع الذهب أم هو هلا يعني في ناس كتير متوقعة إنه الذهب رح يرجع؟ يعني شفت من فترة ارتفع كتير رجع استقر، عم يتوقعوا إنه يرتفع، هل هالكلام صحيح؟
اوكي، الذهب شغلة كتير صعبة لواحد يتنبأ فيها، لانه ما في statistics، يعني مثل ما تقول لما واحد يحل انه يعرف الارباح من شهر لشهر من 3 أشهر لـ 3 أشهر. اليوم مثلا الذهب قفل زيادة 1615، انا بنظري يعني بتحليلي الشخصي اظن الذهب اذا الاسواق العالمية تحسنت وطلعت خاصة السوق الامريكي طبعا الذهب بيكون عنزول شوي. لكن كمان هو يعني هذه كلها واحد يتابع شو بتكتب المجلات والجرائد، ويتابع كمان الانتاج تبع الذهب. مثلا دبير تبع ساوث افريكا از ا فيري جود انديكيتور بالنسبه للذهب، ونفس الشيء النفط. يعني النفط مثلا قفل 93.46 ماينس 0.021. هدول أسواق كتير صعب التنبؤ فيها. من هيك يعني بالمحافظ الاستثمارية اللي بيهتم بالشركات العائد تبعه بيكون تقريبا يعني مدروس ومعروف. يعني في شركات ديفنسيف بسموها محافظة، في شركات شوية جروث اللي عم تكبر بدرجات دبل ديجيت مثل أبل مثلا، والديفنسيف مثل ماكدونالدز مثل كوك مثل نسلي مثل أشياء. حتى بحالات اللي بيكون فيها الإيكونومي بعد الناس كلها بتضيعها إن كان الأكل أو الدواء.
حتما يعني. أكيد ما بعرف تحب تضيف أي شيء بالنسبة لأخبار السوق المالي، ولا يعني حكينا بشكل عام عن كل اللي بتحب يعني ما في إضافة على أخبار السوق؟
مثل ما قلت يعني إذا فيني أضيف ما نوحت شوية مثلا الفوتسي 100 تبع إنجلترا قفل زيادة 5 كمان على 5346، الألماني كان ماينس 2، الكاكارون تبع فرنسا كان ماينس 15، إيطاليا عم بتفرجي تحسن ملحوظ يعني مابي لأنه عن الأزمة هاي اللي عم تمرق فيها إيطاليا يعني نزلت كتير من قيمة السوق، فعم بيصير يمكن مجال إنه واحد يقدر شوي ينوع ويحط بالبورتفوليو العالمي مثلا من هون ومن هون، يعني من كل بستان زهرة.
أكيد أكيد. إذا بدنا ننتقل لموضوعنا اليوم، طبعا رح نحكي عن التأمين والتأمين ضد العجز أو ضد الأمراض الخطيرة خاصة بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة، شو بتحب تحكي لنا؟
أوكي، في عدة أنواع يعني بالتأمينات. مثلا أكثر الناس بتفكر أنه بس التأمين هو تأمين الحياة، لكن عندك كمان الانفاليديتي ديسابيليتي المالدي جراف. المالدي جراف يعني بيأمن أكثر من 25 نوع مرض بما فيهم الكوما والكانسر والأثرايتس، يعني أي شيء بيخطر على بال الشخص بيكون إنه في له مجال إنه يتأمن. بعدين كتير ناس بتفكر إنه إذا عملت أنا هالتأمين هذا بخسر المصاري اللي بحطها فيها. مو شرط، لأنه في بالبوالس كمان بند أو رايدر بسموه، إنه واحد بيقدر يأخذ كل اللي دفعه at expiry لما تنتهي البوليصة. في واحد يعمل رايدر إنه كل اللي اندفع حتى بحالة الله لا يقدر وفاة يرجع كمان عدا عن
للأهل أو يعني
فالتأمين لازم يعني الإنسان يفكر فيه إنه وسيلة توفير، وسيلة بتضل المصاري هذه تكتر down the road، بس بنفس الوقت لا سمح الله صار في أي عجز، صار في واحد عطل عن شغله تدفع. الانفاليديتي مثلا بتعطي عائد شهري بدال تنقول الخسارة اللي بتأثر فيها الشخص. وفي واحد ينقي 30 يوم فرانشيز، 60 يوم فرانشيز، 90 يوم فرانشيز، كل ما كان الفرانشيز أعلى.
كيف ممكن تفسرنا يعني شو المقصود؟
يعني إنه elimination period بسموها.
أوكي.
30 يوم مثلا لازم ال disability تكون صارت 30 يوم قبل ما البوليصة تبلش تدفع. هذه تقريبا أغلى نوع لأنه أقل فترة elimination. في 60 يوم، في 90، في 120، في 180.
كل ما قلت الفترة كل ما بتكون أغلى التسعيرات. طب يعني الأشخاص بهيك بيقدروا بيختاروا هل يشتروها قبل فترة قصيرة؟
لا أوكي، هذا بتوقف بالتحليل المالي لما بنحطه بالكمبيوتر ومنشوف شو دخل الشخص، مثلا شو الشغل اللي بيعمله. مثلا لصاحب مطعم تنقول إذا دخله 5000 وإذا تعطل مثلا بالشهر بده ينقص منه 5000 دولار، وزعمل ما يقول 50,000 بالسنة. نشوف الـ5,000 هذه على فرانشيز مثلا 30 يوم البريميوم تبعها قديش، بحدود يمكن إذا الشخص عمره 40-42 سنة، ما عنده ديابيت، ما عنده أمراض يعني تانية، المعدل بيكون بين الـ60 و100 دولار تقريبا. لكن مش هذا فاينل إلى واحد يشوف بالكمبيوتر. من هيك التحليل المالي كتير مهم. والكريتيكال مالدي الفرق بينها وبين الانفاليديتي، كريتيكال مالدي طول ما واحد عايش حتى إذا الله لا يقدر صابه مثلا كريتيكال مالدي تنقول كانسر فور اكزامبل، بتدفع كل الاماونت اللي البوليصة مثلا 25,000 50,000 75,000 مرة واحدة البوليصة بتدفعه. وإن شاء الله ما حد يسيبه إشي اللي كان عنده هذا نوع التأمين. في رايدر جوات البوليصة بسموه إنه يرجع كل البريميوم اللي عم بدفعه لصاحب البوليصة at expiry date. وفي إشي at death. بعدين الكويس بالcritical illness إنه في بوالس مثلا لغاية 65, في بوالس لغاية في عمر 100, في بوالس بتكون guaranteed إنه ما يصيبها cancellation إلا إذا واحد وقف يدفع البريم. فهوني من وين بيستفيد صاحب البوليصة؟ إنه الله يقدر صابه مرض وفي مجال يشفى من المرض هذا, خلاص مأمن. يعني مثل اللي بيعمل كمان بوليس التأمين, إذا جاء واحد هلا فور إكزامبل ومعه سكري أو معه يعني أي نوع أمراض, إما الريتينج بده يكون عالي لحتى يتأمن أو إنه بينرفض. بينما إذا كان مأمن وصابته هالأمراض هذه الله يقدر, خلاص هي إز دير مأمن. والبوليسة بتدفع at expiry date.
طب أنا عندي سؤال يعني بخصوص هالشيء, إذا شخص أمن مثلا ضد يعني أمن على حياته ضد مرض معين وانصاب فيه, يعني بالصدفة انصاب في هالمرض هذا, هل ولوقت يعني وقبل ما ينصاب بهالمرض استثمر المال تبعه اللي موجود بشركة التأمين بيقدر يستثمر فيه, بيقدر يستثمر الأموال ولا لا؟
هلا it depends. يعني في لا بال مثلا critical illness بتدفع لمسة مرة واحدة, بضل يدفع هو البريميوم. و
إذا ما نصب, إذا ما نصب ولا شيء, ما صار له شيء نهائيا,
أوكي صار له إشي, أيوة صار له إشي, ببطل يدفع والبوليسة بتدفع الفيس فاليو. يعني تنقول كان عامل 25,000 تأمين أو 50,000, أي نوع من أي مرض من هدول الأمراض اللي مكتومين بالبوليسة ويعدوا حوالي 25 نوع مرض, تقرير الدكتور هو الفاينل نتيجة والأندر رايترز بيقرروا على تقرير الدكتور, بتدفع البوليسة المبلغ كله. ف all in all بيطلع ربحان عن إنه إذا ما كان مأمن. بينما إذا بيجي شخص أصابه هالأمراض هذه الله لا يقدر, هلا في بوالس بتأمن كمان بس بتكون غالية كتير وبتكون فيها elimination period of كمان سنتين. إنه واحد مثل الكانسر for example في نوع بوليسة إنه they have to survive سنتين حتى بوجود الكانسر قبل ما البوليسة تبلش تدفع. يعني إذا صابوا إشي بهالسنتين هذه ما بتدفع, بس إذا بعد السنتين بتدفع. بس بيكون عامل سلف وقبل بوقت يعني ما في شيء يخسر, كله بيكون منلاقي نحنا يعني الأجانب دائما أكتر إشي
تربوا على هالثقافة التأمين على الحياة أو على الأمراض. نحن يعني العرب شوي هلأ من جديد بدوا يتأقلموا مع هالموضوع هذا. بالنسبة للتأمين ضد الأمراض, يعني هل الاعتماد على شركة اسم شركة كبيرة مهم كتير أم أي شركة تأمين ممكن تأدي الغرض؟
لا هلا في كل شركات تأمين مثل ما بقولوا خير وبركة, بس إذا لاحظنا شو صار بأسواق أمريكا وكم وكم من البنوك فشلت وكم وكم من شركات التأمين فشلت. هلا صح شركات تأمين هي نمبر وان بالنسبة للإرباحية تبعها, بس في ريتينجز حتى للشركات, في تريبل اي, في دبل اي, في وان اي, في تريبل بي, في دبل بي, في بي, بعدين بيجي سي تريبل سيز والديز. كل ما كانت الشركة الريتنج تبعها أعلى كل ما كان أحسن. بعدين البروفيشنالز اللي بيشتغلوا بالمؤسسة كمان خبراتهم شهاداتهم
مهمة كتير. تعرف ليش عم بسألك هالسؤال؟ لأنه في أشخاص بيعملوا تأمين مع شركات صغيرة, بيكونوا عم يشتغلوا لسبب من الأسباب بيمرضوا أو شيء, بدهم مثلا يتدفع لهم شركات التأمين على حسب الشيء اللي عملوا العقد اللي عملوا, ما ممكن تدفع لهم. يعني في ناس يعني بعرفهم أنا حكوا ليك, يعني كنت أقولهم رح حكي بهالموضوع, كانوا عم بيقولوا إنه بعض شركات التأمين الصغيرة كانت تعاجزهم وما تعطيهم هالمبلغات, يعني ضلت لهم في شيء. هل مفروض لأنه نحنا ما بنقرأ العقد بشكل واضح, مرات بتكون كلمات صغيرة على طرف أو شيء, هل إلا تأثير أم لأنه شركة بسيطة ما عندها بتكون هالمصداقية مثل شركات كبيرة مثل ما تفضلت حضرتك هلا؟
اوكي الريسيرش البحث اللي واحد بيعمله ان كان على الانترنت او عن طريق مستشار مالي بفيد كتير. كل شركة مثلا اذا كانت publicly traded يعني على الاسواق العالمية اي انسان فيه يطلع حتى لو كان حامل سهم واحد بيكون مثل ملاك بهالشركة فيه يشوف كل الفاينانشلز تبع الشركة. هلا في شركات انا بعرف بالنسبة للموضوع اللي قلتيه مثلا تنقول بوليسة صغيرة مربوطة مع كريدت كارد او بوليسة صغيرة بتيجي من مثل سيرز او مثل you know فيزا بيدفعوا مبالغ صغيرة بس التركيز دائما لازم يكون انه واحد يأمن مع شركات معروفة وصار اسم بالسوق وخاصة اهم اشي وقت الكليمز يعني وقت ما يصير الطلب لموضوع لمشكلة
تحتاجهم اكيد right. فعلا
انه بتدفع
لانه بالبريد كمان بيوصلنا كتير مثل ما تفضلت حضرتك من اي شركة من اي بيتصل بالتليفون نحن عنا تأمين على الحياة تأمين اي شيء فالافضل دائما انه واحد يعمل بحث قبل ما يروح على شركات الدعم
ضروري يعني مهم جدا إذا الشخص ما بيقدر يعمل البحث بنفسه يعني اي مستشار يعني تليفون بس يندقلوا كلهم عندهم يعني الخبرة العالمية والخبرة بالسوق اللي يفرجوا ويقولوا كيف الشركات هذه بتتعامل. وبعدين اليوم صار الكل يقرأ يعني جرايد كل يوم أي مشكلة تصير وين ما كان أو أي نبأ وين ما كان رأسا بنحط بالجرايد يعني مثل اليوم بالفاينانشال تايمز كان فيه مثلا مقال إنه على الهاوسينج ماركت السوق الكندي الأمريكي خاصة بالكندي تبع العقار خاصة بتورونتو مثلا كتبوا انه الكوندوز بلشوا يرخصوا وحطوها على بالمقال هذا على ريسك تقريبا للي صار مثلا بنيويورك يعني فواحد هون فهون واحد بده يحتاط وانه بلش يقرأ ويشوف ويبحث ويسأل ويستشير. الاستشارة ميدان مجانية
بالنسبة يعني لسوق مونتريال ما بيرتبط مع سوق تورونتو
كله بيلحق بعضه بس يعني تورونتو ولاية كبيرة تورونتو يعني كتير أكبر من عدد سكانها من مونتريال فور إكزامبل بس الأسواق لسه بتبشر كلها بالخير يعني بس واحد يكون إنه يحتاط ويمشي بحذر ويستثمر بحذر ويكون كونسيرفاتيف ويكون يعني يتلقط الشغلة بسعر يعني معقول مثل ما بقوله والنجاح مش معناه انه هو نهاية المطاف يعني النجاح دائما إزي ديستينيشن
بده متابعة اكيد
مثل والفيلير كمان والفشل هو سبيل واحد تودي للنجاح ومنه هو الشيء القاتل المهم هو المثابرة والإرادة على انه واحد يضل مكمل ويضل ماشي ويضل انه يعني يعمل قد ما فيه هومورك كويس ويستشير يعني الناس أخصائيين معروفين يعني بخبراتهم.
بدي أتشكرك كتير شكرا لك وأهلا وسهلا فيك على الموضوع يلي يعني عم تحدثنا عنه كتير مهم إنه نحن نتابع يعني التأمين بكل المجالات خاصة رح نحكي يمكن بحلقة قادمة عن تأمين التعليم للأطفال لما بيكونوا صغار
أكيد. إن شاء الله تسلمي شكرا جدا أختين
بتحب تذكر برقم تليفونك للمستمعين لأي استشارات
أوكي ديركت مع المكتب 450-686-4299 extension 4642 أو الديركت تبع البيرو تبعي هو 450-686-4642 سلولير 514-618-1381 على التلفون العادي حتى أي مستشار إذا بالمؤسسة يكون عنده الخبرة إنه يعطي الشيء للشخص بريده وكل هذا استشارات مجانية. شكرا لك رمضان كريم يا رب.
شكرا لك شكرا للخبير المالي السيد مراد حنوشي اللي كان معنا بالفقرة الاقتصادية. أعزائي المستمعين موعدنا بعد قليل مع زميلنا عصام نجم يلي هو بطل أو أحد أبطال أرواد السوري الكندي انتظرونا.
Thank you.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. عنا نحن طبعا فقرة قبل موعد أذان الإفطار. بتمنى أنكم تستمتعوا معي بهالفقرة. اليوم موضوع جديد، واليوم زميلنا عصام نجم هو واحد من أبطال الفيلم السوري الكندي أرواد. مساء الخير عصام.
مساء الخير هند.
شو عصام يعني يعني برافو عليك، برافو عن جد، لأنه يعني أي مجال عم تدخله عم تنجح فيه.
المهم نسبة يعني، مش كما يطلع علينا صيت نسبع الشو.
هلا من يعني من السياحة للحضانة، هلا حاليا عم بتمثل بفيلم، فيلم سوري كندي، ما هيك؟
أي فيلم سوري كندي اسمه أرواد.
أوكي، نحن رح نتحفظ على اسم المخرج بناء على طلبه، ورح نحكي عن موضوع الفيلم وعن دورك بالفيلم.
أي الفيلم طبعا بلشنا هلأ تصوير فيه من الأسبوع الماضي، صرنا فيه 7 أيام 6 أيام تقريبا. أنا خلصت كل المشاهد تبعوتي مشاطر يعني. خلصت المشاهد تبعولي. طبعا دوري ما له كتير طويل أنا بالفيلم. بعد في عنا تصوير بشهر كانون الأول، عنا شي يومين ثلاثة كمان. فيلم هو حلو يعني، بيحكي قصة نوع من أنواع الدراما المعاصرة يعني. بيحكي عن قصة حياة عائلة أساسا من جزيرة أرواد. تذكري حكينا عن أرواد سياحيا. تنتقل هالقصة هالحياة هالعائلة عفوا على كندا، تعيش بكندا.
يعني هن عايشين بأرواد، بجزيرة أرواد بسوريا،
وبينتقلوا مهاجرين على كندا، على موريال تحديدا. فبتحكي قصة البطل الفيلم اللي هو بيكون اسمه علي بالفيلم، كيف بيعيش يعني بعده بين ذكرى أرواد وقت كان طفل وعايش بموريال. فهو بيكبر بموريال وبيتزوج، بصير عنده بنتين، جوز واحدة كيبكواز. نفس الوقت بتكون زوجته يعني عم بتحاول انه ما تخلق هالتناقضات وهالصراعات بين مجتمعين مثلا او دينين، او يعني قول الدين ما لنا مضطرين عليه نهائيا، ما في، بس انه يعني
بيئتين
مختلفتين حاولت تخفف عليه بحيث انه يعيش. بس هو دائما عنده بمخيلته طفولته اللي عاشها بأرواد بالبحر،
يعني انه جذوره بتشده يعني بحن لها اكيد يعني. فأنت دورك شو دورك؟
هلا دوري أنا بكون صديقه للبطل. طبعا دوري ما أنه هلا قلتي بطل، أنا بس يعني أعتبر أنا في محرك يعني بالفيلم، إلي شيء ممكن يحرك شوي من مجريات الفيلم يعني. بحكي شوي، مو كتير بحكي بالفيلم، وجودي ضروري بالفيلم. بظهر كتير معي العود، بعزف عود في مقطوعة بتنعزف حلوة كتير على نغمة التانجو، بتنعزف
على
العود.
على العود
ايه، يعني آلة شرقية وتانجو وعزف غربي. فحلوة كتير المقطوعة، بيرقص عليها البطل مع أمه، لأنه أمه دائما كانت تتخيل أنه هي بتحب ترقص تانجو، وكانت تحكي لابنها يعني انه نرقص يعني هي بتحب التانجو وكذا، وانه هي يعني فضلت تربي الاولاد وتعيش مع الاولاد، ما تتجه مثلا او يعني حبت انه ترجع لاساسها لحياتها لبيئتها يعني. لانه هي خلال الفيلم بنلاحظ انه هي راحت على فرنسا، زارت فرنسا، بس اضطرت ترجع لانه عندها اولاد لازم تربي اولادها وكذا. بعدين بينتقلوا لهون على موريال، وبتم بقى هي عندها حب لهالنوع من الموسيقى. فمنشوف كمان انه بتكون ترقص معه يعني، هو طفل وهو كبير، هي رقصة التانجو على المعزوفة اللي عم بحكي لك عنها. فيلم حلو كتير، الاجواء كتير حلوة.
التصوير عم بيتم باي مناطق؟
هون تصورنا بموريال.
بأي منطقة بموريال؟
بالويست آيلاند، هون بموريال.
لأنه في مناظر يعني.
أي مناظر حلوة.
هل رح يكون كمان أيضا في تصوير بجزيرة أرواد؟
أي بجوز هلا يعني ما فينا نحكي وين بالضبط، لأنه عم نوجد الموقع. ممكن تكون يعني بمنطقة شبيهة بأرواد يعني.
إذا كل الفيلم عم بيتصور بمونتريال، ما عم بيتصور.
في مقاطع بدها تتصور بالخارج يعني بسوريا. في مقاطع بدها تتصور بسوريا فيما بعد. في معنى ممثلتين.
الفيلم مدته قديش مدة الفيلم؟
الفيلم ألف من ثلاث فصول يعني ثلاثة أكت تقريبا. مدته بالضبط ما عندي فكرة لأنه أنا بصراحة أول مرة.
هو عادة بتكون ساعة ونص.
هلا هو مو فيلم كتير طويل بس مدته بتوصل للساعة ساعة وشوي يعني. مو أول فيلم بيصير مع المخرج، مخرج كتير شاب كويس ونشيط وأبضعي وشاطر، شاطر كتير. وأحسن شيء عجبني فيه هدوءه، إدارته للعمل كتير هيك بتلاقيه بلطافة بهدوء عنده ذكاء هو وزوجته يعني. كتير شيء فعلا حبيت كتير يعني بالفترة اللي خلصت منه التصوير حسيت ما أصني شيء يعني.
إيه بيصير مثل العائلة، عمل عائلي لأنه يعني دائما الكل مع بعضهم. وأكيد حلو. الحبكة كيف الحبكة الفيلم يعني، ولا أنت ما عندك؟
هلا أنا عندي قريت السيناريو كله يعني، حبته كثير حلو بس أنا ماني حاب أحكي كثير عن تفاصيل الفيلم يعني، حابب إنه العالم صرت مثل الفنانين الكبار أحكي يعني. لا بس إنه يعني فعلا
لو أنا حقول إنه ضليت اتصل ما حدا يرد علي إنك صرت يعني مهمة كثير ما بقدر بالقصة.
بس ديري بالك يعني بكرة إذا أنا بنشهر موت بطلي تحكي معي يعني.
بطل انت تحكي معنا.
في معنا ممثلتين حلوين كتير يعني شاطرين،
هنن كمان سوريين. هل عم يعتمد على يعني ممثلين سوريين فقط اما بيعتمد؟
لا في كله، هلا في كيبيكوا يعني، هو شمل من الطرفين ناس يعني، في لبنانيين وسوريين شبيهين بالمنطقة يعني، وفي كيبيكوا من عائلة مرتو، ما هي مرتو كيبيكواز. ممثلات رائعين يعني، أنا من خلال مشاهدتي للتصوير يعني شفت مقاطع أنا بصراحة يعني عارفان شو القصة يعني، وتأثرت كتير قد ما فعلا ممثلات قويات. في ممثل اسمها فاني مالت بيطلع له هلا، هو سيري باسمه فيرتيج براديو كندا بتلفزيون يعني مشهورة هون بكيبك. والتاني اسمه جولي ماكلمنس، كمان فنانة قوية جدا. في المنتج كمان رائع جدا، شاب هيك ديناميكي واسمه غاليلي ماريون غوفان، كمان شاب كتير ظريف والشغل معه كتير حلو. الإكيب بشكل عام كتير رائع يعني، في تعاون وبتحسي حالك عايشة بأسرة يعني. أنا بصراحة كنت أول ما بدي أروح على التمثيل قلت إنه مثلا بدك تلتقي بممثلة بدك واسطة لتحكي معه، مثل ما نحن
مثل
ما بصير عندنا في ممثلين، نحن مو كل ممثلين بس في ممثلين عندنا بتقولي إنه يعني بدك واسطة لتسلمي عليه للواحد. على التلفزيون بيبين شيء بس بالحقيقة بيبين، مو طبعا ما بعمل تعميم بس كتير ظراف.
لأنه الممثل هو مين اللي صنعه؟ الجمهور اللي صنعه للممثل طبعا، بالإضافة لمواهبه وأدائه أكيد يعني، بس لولا جمهوره ما بي يعني الممثل ما بيصعد، فهو لازم يكون قريب من الناس لحتى يضل ناجح يعني أكيد. هل اللغة العربية موجودة؟ لغة فرنسية؟
فرنسي وعربي الفيلم طبعا، في مونولوجات بتصير باللغة العربية وفي بالفرنسي بيصير. فيلم يعني خليط بين العربي والفرنسي. هلا في كتير مقاطع بدها تصير بتمثيل خارج كندا طبعا بدها تصير بالعربي، بين البطل الفيلم اسمه رمزي شقير، ممثل ومخرج مسرحي كمان معروف بسوريا، عايش حاليا بفرنسا هو من فترة يعني، عمل مسرحية الزير سالم وهاملت طبعا ضمن فعاليات تعاون الثقافي الفرنسي السوري، عمله من فترة، وكان النص المسرحي من إعداد رمزي شقير طبعا. والمسرحيات مشيت بعدة بلدان عربية مثل سوريا وفرنسا، سوريا طبعا وفرنسا والأردن والكويت والإمارات العربية، فكمان فنان كتير نشيط أنا بعرفه من زمان، هو أصله تقريبا من عنا من منطقتنا من السويدة بسوريا. فوقت شفته
يعني التقيت فيه أول مرة بموقع التصوير،
موقع التصوير أنا بعرفه من زمان قبل ما يصير ممثل، بعرفه وقت كان بالمعهد المسرحي
لان انا بسوريا كنا عاملين فرقه مسرح كمان
عندك
كنا نمثل باللغه الفرنسيه.
انا بتذكر انه هن طلبوا هوات يعني لل
لهذا الفيلم
للفيلم هذا. فيعني هل عملوا لك تدريب قبل؟
لا انا قدمت السي في تبعي وعملوا معي مثل انترفيو هيك فبالظاهر بدهم شخصيتي وكذا.
معناته عندك مواهب التمثيل.
عندي بس ما كنت انا لاقي الفرصه.
هلا ما كان حدا يكتشفها.
هلا بيزعلوا رفقاتي اللي اكتشفوني بالموسيقى. ف طبعا الفنان رمز شقير موجود هون، كنا حابين بدي اجيبه كنا لهون بس يعني عمل معه لقاء، بس اليوم عنده كمان بروفات ما قدر يجي، اعتذر. لنشوف، ما بعرف اذا فينا نعمل شيء لقاء معه خارج استوديو، بنشوف نجرب. شو بيقول كمان رمزي يعني وقت التقيت فيه انا انه ممثل صار زمان ما شفته، بشوفه على التلفزيون، فلا شعوريا قد ما هو يعني كمان انسان متواضع وفعلا وجهه هيك تحسي يعني كتير اجتماعي وهيك. شافني من بعيد يعني قربنا كأنه بنعرف بعضنا من كتير زمان يعني. هو ذكرنا شوي في لقاء التقينا
هو دائما يعني يعني ما بعرف، انا هذا شعور انا بشعوره واكيد كل العرب نفس الشيء، لما بشوف حدا عربي بتحس بلهفه وانه بدك اياه يعني انسان عربي بدي بس احكي معه وشوف.
ايوه ظريف انه مع كل الصغير والكبير يحكي مع الشباب كلهم، الصبايا الصغار في ممثلات لان بنات صغار كمان بمثلهم.
يعني كعرب بس اثنين نشوف كعرب.
هلا كعرب انا ورمزي وفي بنت اللي بتاخد دوره لدور بنته لرمزي اللي اسمه علي بالفيلم، لبنانية صبية كمان هيك نعومة كتير حلوة وشاطرة بالتمثيل، عندها تعابير حلوة كتير. في كمان مدام ما تعرفت عليها، مدام هي اللي بتاخد دور أمه لعلي كمان، إلى دور ما شفت أنا هذا يعني. هي بدها تقدم ممكن بالظاهر بغير اماكن انا ما يعني ما تعرفت عليها
اكيد، لانه
كمان هي لبناني، اما الباقي كله كيبيكوا كله يعني الطاقم الفني والمصورين
كيف المشاهد بتصير؟ احكي لنا عنها، كيف المشاهد؟ انا يعني سمعت على حسب معلوماتي متواضعة انه بتصير مشاهد صغيرة ما لا متسلسلة بتكون.
صح.
فممكن تحكي
لنا؟ ما انا متسلسلة هلا مثل نحن مثلا، انا تفاجأت لك يعني في اول
كبداية خبرتك
صغيرة. اول بداية يعني بنفوت نحن على بارك مشان نصور البيكنيك، لان انا بكون المشرف على البيكنيك وعم بشوي وكذا. يعني المشوي تقريبا شي 50 متر لحتى زبطت عدناها يمكن شي 10-15 مرة.
معقول مشي بس؟
أحيانا بتكوني ماشية بموضع معين، مثلا تاخدي مكانك لازم ترجعي تورنا نعيد تاخدي نفس المكان يعني. ما تروحي تكوني والله حاطة لفحة هي الجهة
لأنه بدها تكمل
بمشي تكمل مع بعضها
غير محل.
تكون ماشيين يجي يمرق مثلا واحد عم بيركض عم يعمل رياضة الصبح، يجي يوقف هيك يقعد يتفرج علينا يصهم حين الساعة يمشي روح. لانه اذا رجعنا كررنا نفس اللقطه ما فيك تجيبي نفس الشخص يوقف نفس الوقفه.
صح مزبوط.
في مواقف كتير صعبه مثلا مثل المشاهد اللي فيها بكي وفيها هيك تحكي كلام تاثير اذا ما زبط معك من اول مره يعني بجوز عليه 3-4 مرات.
انت عملت عندك
أنا ما
مشهد
كان عندي مشهد
ابدا كله يعني مشهد.
لا مشهد بكي ما في، كان عندي مشهد بدي لحن شوي بتمي هيك الموسيقى، وعندي مشهد بكون عم بتفرج يعني قبل ما تبلش عاصفة في الفيلم بيصير فيه عاصفة وهواء، فبكون عم بتفرج بيطلعوا لنا هواء قوي بتطير الطاقية وهالطاقية على راسي أنا وبيقلبوا الكراسي علي والطاولة يعني وزيت وما زيت، فبدك ترقدي
وزعدته بدك ترجع
نرجع نعيد نفس الشيء شو عم بيصير وكذا، وطار من ايدي البيت تبع العود مثلا هيك بوجه الكاميرا لازم عجبته للمصور صار بده اياها كل مره ترجع تطير. يعني بتصير هيك
مواقف. وحفظت لما المشهد يعني سهل انه واحد يحفظه يقوله ولا
هلا؟ انا ما عندي مشاهد كتير حكي يعني عندي كم جملة بحكيهم بس. يعني أنا عندي عادة من قبل وقت كنا نشتغل بسوريا كنت أحفظ مقاطع كتير كبيرة يعني.
إيه لأنه طبعا كدليل
مقابل الجمهور أكيد. مقابل الجمهور وقت تعملي مسرح مقابل الجمهور كنت أنت بدك تقولي مقطع طويل ومع كل التأثرات اللي أعطيك إياها المخرج فما فيك تقولي والله رجع عيد لأنه ما بين الجمهور دغري كونتاكت مباشر مع الجمهور. قولي هون بالسينما أسهل يعني في شغلة غلطتي فيها برجع بسرح لك المخرج بعيد بقص من هون كذا. هلأ الصعوبة بتاخد وقت كتير أحيانا بدك تصوري مقطع من هون مثلا مقطع عريض لكل الناس الموجودين بعدين بدك تصير تقربي على كل شخص مشان بيدمجون بالمكساج بيعملون مع بعضهم بالمونتاج. أحيانا بدك ترجع تعيد تجيبي كل الاكسسوارات وين كان في أنينة محطوطة هون وين كان في كله بنفس محله. في ناس مختصين بيقعدوا بيصوروا وين موجودة كل شغلة يعني يعني
مشان يرجع يحطوها بنفس المكان.
أي حطوها نفس المكان. ف...
ممتع العمل
كثير حلو. أنا يعني هلا بصراحة إذا بيصح لي هلا أعمال دغري كثير
تنطلق عالميا.
إيه قالوا لي هلا قالوا لي في كثير إنه والله أنت
تعرف إنه كبك بالذات كثير يعني الفيلمينج فيها كثير منيح يعني إنه بيعتبروها على مستوى عالي من من الدقة يعني.
قالوا لي انه في هلا مثلا كتير بيحتاجوا واحد شخصيته مثلا شرقي او عربي او ايطالي او اسباني او يعني غريب عن منطقه كيبيك ممكن يستعينوا ممكن يصير يعني هلا.
طب الام هي عربيه يعني اخذينا شخصيه عربيه
تاخذني دورها كتير منيح يعني صوتها حلو وقت عم بتقدم اوقات ما سمعت انا ما شفتها لسه يعني بس ناجحه.
الفيلم يعني ايمت بتتوقع انه يطلع على النور وينعرض؟
السنه الجايه ان شاء الله بجوز يعني فتره لان عندنا تصوير بعد شهر ايلول كانون الاول بعدين بينعرض الفيلم بينعرض بجوز بشهر اذار ماي ما بعرف يعني بالفتره هي بجوز.
حلو حلو كثير يعني انه تجربه لاحلى
تجربه حلوه. ايه انا كتير حبيته وبتمنى يعني اذا بيصح لي بعد اني اشتغل بالمجال حلو يعني اجواء حلوة.
طب شو شغلات طريفة صارت معك يعني من اثناء التصوير او اول مرة اول ما يعني وقفت هيك لقيت كاميرا وبيحطوها شمسية؟
على فكرة ما انتبهت على الكاميرا بنوب انا يمكن
اندمجت رأسا
المخرج يمكن انه شافني يعني بشكل عام هلا مو انه انا بس لقيت حالي بكتير يعني مقاطع ما ارجع عيدها يعني تتصور ان اول مرة تزبط
والله.
يعني هي منا هلا بجوز بين بالفيلم بين بجوز 20 ثانية بس اخذ فترة تصوير بجوز 4-5 دقائق مثلا وبياخذ وقت وشغله هيك بس انه تخلص اللي خالص اللي ايه برافو والله بكره رح تحب حالك بالمسلسل بالفيلم. فالجو حلو الاجواء حلوه خاصه اذا كان عندك مخرج يعني ومنتج متفاهمين مع بعضهم عرفتي في تفاهم كتير حلو.
المنتج كمان سوري ولا
كيبيكوا؟ كيبيكوا كندي
فهو يعني عمل كندي سوري بحت يعني.
ايه عمل كندي سوري. ايه فبتصفي انه يعني ما انا كنت متوقع انه تروحي على موقع تصوير من ما تشوفي المخرجين اللي بشد بشعره اللي بعيط وبيصرخ وظبط
هذا بنشوفه هيك بالافلام يعني يعطونا صورة عن المخرج انه عصبي دائما.
قلت له انا للاستاذ المخرج قلت له انت عن جد ما بتعصب عصب لك شي شوي. كتير ظريف كتير يعني بتحسيه من الناس هيك راقي يعني باخلاقه.
اذا الفيلم يعني عم بيحكي عن عائلة سورية انتقلت من سوريا لمونتريال وشو الأحداث اللي صار مرقت فيها وحنينة للبلد الأم يعني هل هو بيرجعوا بيروحوا بعد ما اجوا؟
لا هو أكتر شيء هو الشاب يعني البطل الفيلم بيرجع على أرواد
وما رح نحكي شو
ما رح نحكي شو بيصير بس بيرجع هو على أرواد لأنه بيكون بداخله بعد هو عبيعيش إنه هو يعني طفل أرواد هو الطفل تبع أرواد. هم نعرف أطفال أرواد هني سباحين يعني بيغطسوا بالبحر بيخلقوا بالبحر فهو بيحس حاله انه طفل ارواد ولكن عايش هون بموريال بالتلج
تانية مختلفة
ايه وانه يعني ما يمكن هيك انه ما قدر يوصل للي بده اياه يعني عرفتي شلون ما قدر يوصل اللي بده اياه
يمكن هالفيلم هذا كمان يعني بيعكس حالات
كثير من العالم صح يعني فيلم تقريبا شامل كتير من مشاعر وقصص
المهاجرين اللي بيجوا لهون على هالبلد هاي وبيعيشوا بي يعني، وخصوصا اذا اجوا كبار بالعمر بيبقى في ناس
صح بيكونوا عايشين بتناقض شوي
مظبوط، والشاطر هو اللي بيتأقلم وبيعيش أيوة. لانه فعلا هالبلد هاي بلد امان ويعني حلوة البلد،
حلوة كتير البلد. اللي بيجي لهون وبيقرر انه يجي لهون لازم يقول لحاله انا اخي خلص اجيت لهون. انا اول فترة
عنده شو يعمل عصام واحد بمشاعره اللي لسه متعلقة هونيك، يعني بغمد عيونه واحد مرات يعني بغمد عيونه بحس حاله انه بالمدينة اللي خلق فيها، بالبيت، بالسرير اللي كان ينام فيه، بصوت موسيقى معينة بتذكره، يعني صوت الحارة
يعني انت بتفتحي لي جروحاتي هلا. هلا انا
يعني شو ما واحد يعني انا من ناس تأقلمت هون بهالبلد، بس لسه بضل واحد رغم انه بيتأقلم هون بضل عنده حنين. يعني اكيد هذا الفيلم عم يروي هالشي هذا لانه البطل رجع على ارواد يلي مسقط رأسه، هو
رجع كزيارة يعني، هو
كزيارة بس انه هالحنين ما بيروح ابدا، بيضل الواحد بيعيش فيه وبيحسه اكتر يلي خلق هونيك، يلي بيخلقوا هون وما بيروحوا كتير لهونيك بيصيروا يعني خلاص بينصهروا بهالجو هاد. على كل الحديث معك كان كتير حلو، حكيت لنا تجربتك شكرا كتير.
بس برجع بذكرك مو بكرة انا اذا بصير مشهور تبطل تتصل
فيني ابدا، انه انت على طول زميل عزيز لنا وما بننسى ابدا الشغلات اللي عملتها.
ان شاء الله يكون الفيلم يعجبكم.
شكرا كتير لك عصام. طبعا نحن هلا بدنا نتوقف بفترة اذان المغرب والافطار، نتمنى لكل مستمعينا صيام مقبول وافطار شهي
ان شاء الله.
انزالي من عن السطح يا مرة، قلتلك افيش دش
افيش دش؟ اش الحكي هيدا اللي من فوق الاساطيح؟ لكن كيف طالعين كل هالمحطات؟
هلأ مع راديو بلس بإمكانكم مشاهدة اجمل القنوات العربية الارمنية والفرنسية بتقنية الهاي ديفينيشن بدون اشتراك شهري وبدون دش. راديو بلس متخصص بالساتليت الكترونيك كاميرا دو سيرفيانس بالاضافة لتركيب وتصليح الالكترونيك.
راديو بلس للفروع لخدمتكم اندي جي سان ليونار وفروع الجديد بلافاز على 1136 كوري لابيل 514-316-8000.
رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان، لأنه معانا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان جانا.
من الشرق الأوسط 14:50 AM رمضان كريم.
طوال شهر رمضان المبارك مطعم البلد بيقدم كل يوم افطار كامل للعائلات، بيتضمن سوب انتري بلا برينسيبال وديسير باجواء رائعه ومميزه ومع برنامج فني كل خميس جمعه وسبت. للحجز مطعم البلد 450-934-16.
من إذاعة الشرق الأوسط نقدم الآن برنامجا خاصا بشهر رمضان المبارك، يقدمه مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معا الآن نستمع إلى مسابقة شهر رمضان المبارك متمنين للجميع التوفيق. الأسئلة: في أي سورة ذكرت غزوة تبوك ولمن أعطي اللواء فيها؟ السؤال الثاني: مسجد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهدمه ولماذا؟ السؤال الثالث: أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج بعد بناء الكعبة المشرفة، فعلى أي جبل وقف للإعلان والأذان؟ السؤال الرابع: عندما كان الرسول عليه في الموت قال لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها كلمات بكت ثم ضحكت معها، فلماذا؟ السؤال الخامس: ماذا نقول عندما ندخل إلى بيت الله الحرام ونرى الكعبة المشرفة لأول مرة؟ السؤال السادس: متى تأسس مسجد أمة الإسلامية في مونتريال، وما كان ترتيبه في مساجد المدينة آنذاك؟ تذاع الأسئلة عبر هذا البرنامج كل يوم حتى 25 من شهر رمضان المبارك، تسلم الإجابات ضمن مغلف يحمل اسم المشارك ورقم هاتفه إلى مسجد الأمة الإسلامية في مونتريال، 1245 سان دومينيك وسط مدينة مونتريال، أو إلى محلات حلويات الصمدي على شارع جوان حتى يوم 27 من الشهر الكريم، على أن تذاع أسماء الفائزين عبر إذاعة الشرق الأوسط أيام 27 و28 و29 رمضان، تسلم الجوائز لمستحقيها بعد عطلة عيد الفطر السعيد. محلات الصمدي لصاحبها السيد يحيى الصمدي وولده زكريا، تقدم مشكورة الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل. والله تعالى الموفق، وحظا سعيدا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في محكم التنزيل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يقول تعالى ذكره من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغي، ولا يوقن بمعاد، ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يقول يعجل الله له في الدنيا ما يشاء من بسط الدنيا عليه، أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل ذلك به، أو إهلاكه بما يشاء من عقوباته. ومن أراد الآخرة، أي أراد الآخرة بما فيها من النعم والسرور، وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن، أي قلبه مؤمن مصدق موقن بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد الإفطار حسب التوقيت المحلي لمدينة مونتريال، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يرفع الآذان الحاج يوسف سعيد فواز.
أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله.
صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام، وجعلنا الله تعالى من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
استمعنا إلى مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام الأمة الإسلامية في موريال، فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز، ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.
سبحان الله العظيم، رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين. سبحان الله وبحمده، سبحان
اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل يا واسع.
ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبيب الله وأشرف المرسلين.
ما
مارشي أخوان بيتقدم من أبناء الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبيقدم طوال أيام السنة أحسن خدمة وأفضل الأسعار. رمضان كريم من مارشي أخوان وكل العاملين فيها. مارشي أخوان 6170 شيربروك ويست و15760 بولفار تيرفون.
من إذاعة الشرق الأوسط نتابع الآن البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، يقدمه ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال، سماحة السيد نبيل عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته. لما سمع أبو ذر بظهور رجل في مكة يدعو الناس إلى دين جديد، حاول أن يستطلع الحقيقة، فأرسل إلى أخيه قال له اركب إلى هذا الوادي أي مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الأخ ثم عاد فقال لأخيه أبي ذر رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر لأخيه ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل قربة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي وهو لا يعرفه، كره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فاضطجع هناك، فمر به علي بن أبي طالب فعرفه أنه غريب، فلما رآه أبو ذر تبعه، ولكن لم يسأل أحدهما صاحبه عن شيء، وبدون أن يعلم أبو ذر من هو ذلك العابر رجع إلى مكانه. وفي اليوم الثاني احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي حتى أمسى، فعاد إلى مضطجعه فمر به الإمام علي فقال له أما آن للرجل أن يعلم منزله، فأقامه وذهب به إلى بيته من دون أن يسأل أحدهما الآخر عن شيء، حتى كان اليوم الثالث فقال له علي ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. فأعطاه علي ميثاقا على ذلك، فقص عليه سبب مجيئه، فقال له علي إذا أصبح الصباح فاتبعني. فلما أصبح الصباح ذهب إلى النبي ومعه أبو ذر، فلما سمع أبو ذر كلام النبي أسلم من وقته، فقال له النبي يا أبا ذر ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. ثم قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج إلى المسجد الحرام فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه، فجاء العباس ابن عبد المطلب فأكب عليه وقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنها طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. رجع أبو ذر بعد ذلك إلى قومه وأخذ يدعوهم إسلام ويعلمهم القرآن، وكان أبو ذر حتى أخريات عمره يقطن المدينة، ولكنه نفي إلى الربذة في زمن عثمان حتى مات هناك وحده، فصحت كلمة النبي في حقه حيث قال صلى الله عليه وآله يرحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتم الصيام إلى الليل، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، حان الآن وقت الإفطار في مدينة مونتريال، وعلى الساكنين في مدن أخرى أن يراعوا فروق التوقيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبله منا بأحسن قبولك، وأتمم علينا نعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
من إذاعة الشرق الأوسط كنا مع البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، قدمه لكم ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال سماحة السيد نبيل عباس. نتمنى للجالية الإسلامية صياما مقبولا وإفطارا هنيئا.
رمضان كريم من الشرق الأوسط 1450 AM. AM. أحلى زهرة يا فراشي نقيلي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي نقيها حلو أحلى من ضحكة أطفال وخلي السنبا يصرخ لها من قلبه موال والعصفور يترجل لها ويترجل شؤال وشفت الفجر ينظم لها عطاب زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي نقيها بلون المرمر وحكايات النار وتراب الجرد الأزمر والثلج الخطيار ومن حلم الوادي الأخضر وعن فؤاد الغار ولو بعرف أوصف أكثر ما بقلك نقيني نقيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي نقيها بلون المرمر وحكايات النار وتراب الجرد الأزمر والثلج الخطيار ومن حلم الوادي الأخضر وعن فؤاد الغار ولو بعرف أوصف أكثر ما بقلك نقيها نقيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي
أنا ما سيبك لو شو ما يصير
عبرتك بالهدير انا ما سيبك لو شو ما يصير عبرتك بعد الهدير حيلك عليا قمر قلبي من القهر ضاع يمشي لي شبر انا امشي احلف بالكون احلف برب العباد انا كلك جري كربر مش للعين انا كلك جري كلك صبح وليل انا كلك جري يوم اللي جيت لك عار
صرت علي فرعون
صرت علي فرعون
أعزائي المستمعين بنتمنى أنه تكونوا تناولتوا طعامكم طعام الإفطار وكان إن شاء الله شهي تحتين على قلبكم. طبعا منعاود منعاود فقراتنا سوا بعد فترة أذان المغرب والإفطار. أعزائي ما في أحلى من أنه نسمع أصوات عربية بتغرد بمونتريال برامج عربية لكل أبناء الجالية العربية بتتواصل معهم. يعني كل صوت عربي بيطلع من هالبلد هاي بيعطي صورة مشرقة لبلده، بيعطي صورة مشرقة بالحقيقة لكل العرب، لأنه أي صوت بيطلع بيورجي حضارتنا، بيورجي تقدمنا، بيورجي أنه نحن يعني أمة إلا تاريخ تسابق لحضارة. بسرني كتير أنه رحب بزملاء إعلاميين من المغرب العربي ومن تونس، البلد الحبيبين كتير على قلوب كل المستمعين. السيد عزيز نعيم،
لا عفوا، من المغرب،
من المغرب طبعا، أنا قلت من المغرب ومن تونس. حضرتك من المغرب السيد عزيز نعيم، مساء الخير وأهلا وسهلا.
مساء الخير وأهلا وسهلا، وتحياتي للزملاء هنا في الاستوديو وإليك خاصة.
شكرا.
وكذلك المستمعين الكرام عبر موريال.
والزميل الإعلامي التونسي سيد حمدي سلامة، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك، وانضم صوتي لصوت أخي عزيز اللي هو فعلا عزيز على قلبي وعلى قلب جميع السادة المستمعين. نحن سعداء بلقاكم في هذا الفضاء الزمني، إن شاء الله نكونوا ضيوف نترحب بنا سادة المستمعين، ونحن نرحب بكم في بيتكم كذلك أختي العزيزة.
يعني اللهجات كلها بتنصهر لما بنسمع يعني لغة عربية واحدة، كلها يعني ما بعرف مندوب كلياتنا بهال الروح العربية. أكيد يعني كتير بحب لهجاتكم، وكتير بحب إنه نسمع يعني مواقفكم. وطبعا بحب أقول للمستمعين السادة المستمعين إنه أنتوا صاحبين برنامج مغاربي على الراديو مونتريال على القناة على الموجة 1280. طبعا CFMB، ما هيك؟
نعم.
بتوجه لك الحديث سيد عزيز نعيم، قديه صار لكم يعني فاتحين هالمشروع هذا؟
نعم سيدتي، أشكرك على السؤال، هو سؤال جد مهم للبداية لنضع الأرضية التي هي ستكون انطلاقة للحوار لهذه الأمسية. بطبيعة الحال نحن بدأنا منذ 3 سنوات الآن، بدأنا في هذا المشروع اللي هو ليس بالمشروع الهين كما تعلمون، وأنتم زملاؤنا هنا في ليالي الشام تعرفون ما هي القدرات وما هي كذلك الصعوبات الجمة، أقول الصعوبات الجمة التي تحاولنا أن تسلكوها في هذا الفضاء الإعلامي. هو ليس بالعمل الهين وليس بالعمل السهل.
كيف تمت يعني فكرة إنشاء البرنامج وأنتوا على موجة أخرى يعني؟
نعم، حين وضعت قدمي هنا في هذه الأرض السعيدة، هذه الأرض المدياف، وأنا قادم بطبيعة الحال من الفضاء الإعلامي من المغرب، ومارست الصحافة في المغرب، وكنت منشط إعلامي وكذلك في القناة الثانية دوزام. بالإضافة إلى أنا كنت في الحياة خاصة رجل أعمال، وكان دائما الإعلام يجلبني إليه. إذن حين قدمت إلى هذه الأرض السعيدة، هذه الأرض المدياف، كانت لي اتصالات ولقاءات مع بعض الزملاء الصحفيين هنا المقيمين هنا بالمهجر كما نقول، وكنا قد تحدثنا لماذا خلق مثلا فضاء إعلامي، لأن لاحظنا أن لكل يغرد على هوا كما نقول، ولكل يتحدث حديثه الخاص. قلنا لماذا لا يا
أحبائنا،
نعم من هجه هدف واحد وهو الجالية، الرفع المستوى الجالية، إعطاء المعلومة الصحيحة، كذلك مساعدتها على الاندماج كذلك، والتعايش داخل هذا المجتمع الذي هو أصبح الآن مجتمعنا كما نقول، وهو أرضنا مدياف الآن، فهو وطننا الثاني بعد الأرض، أرضنا الأصل كما نقول. قلنا لماذا لا نوحد الجهود، وكان عندي لقاءات من مجموعة من الصحفيين، لكن تعرف نحن في العقلية العربية لكل يحتاط ويأخذ جانب وحيز من المسافة، لأنه يخاف، لأن حديث العهد هنا في صارت لي الآن 2 سنين وبعض أشهر، وأن هنا لأن الشخص حينما تبدأ في التحدث لو أنت حديث العهد ينباهر يقول هذا جاي هنا وله هذا المشروع العظيم. وأذكرك سيدتي بأنني من خلال الحوارات مع أفراد الجالية كانوا يقولونني يا أخي أنت أنا كنت حققت الخطوات الأولى للمشروع، يعني أن المشروع قريب سينطلق. وكنت أجري حوارات مع بعض أفراد الجالية، أقول لهم ما رأيكم أنني سأنطلق بمشروع إذاعة؟ يقول لي يا سيدي أنت كم لك من
سنة
من الخبرة بهذا البلد؟ قلوا أن حديث كانت لي مدة 3 أشهر. قل يا أخي بعد مدة 3 أشهر أنت عاوز تنطلق بمشروع؟
والله ولو أنه بين قوسين، يعني دائما العرب بيجوا طبعا بيجوا بيروح الحماس والنشاط لحتى يعملوا شيء، فإذا استغلوا أول ما بيجوا هالنقطة هاي بينجحوا بتصوري هيك.
نعم حقيقة حقيقة قلت لهم أنا مدة 3 أشهر، ولكن ما العلاقة؟ يعني أنا كنت في المغرب كنت إنسان نائم وكنت إنسان منعدم القدرات، أنا إنسان أتحرك سواء أتحرك في المغرب أو أتحرك في موريال أو في أمريكا، أو أنا رجل كما قلت قبل قليل رجل إعلام ورجل أعمال، يعني للخبرة هنا وهنا، فالقوة المادية هي هنا والتجربة والحنكة هي، لماذا لم أحقق؟ إذن كانت الانبهار هنا، أنت تحلم أن يكون يجاوين بنفسه، أنت تحلم يا سيدي. لم يقوموا بهذا المشروع أناس لهم خبرة 30 سنة و20 سنة و15 سنة، وكيف تقوم بأنت؟ إذن في نهاية المطاف المشروع يسير الآن ونحن على عتبة 3 سنوات.
ممتاز.
لأقول كلمة واحدة للجالية العربية المقيمة هنا بكندا أو بأمريكا أو بأي مكان، نحن الجالية العربية لنا إمكانيات جمة وبإمكاننا أن نحقق الكثير، لو تحقق شيء واحد هي الثقة فيما بين أفراد الجالية أولا، ثم التقارب فيما بيننا، ثالثا وهي أننا نعطي الانطباع للآخر كيفما كان نوعه. لا أذكر لا أحد شيئا، لا أحد أحدا، أقول أننا بإمكاننا أن نقوم بالكثير ونحقق الكثير. هذا هو كانت هدية كانت رسالتي لأفراد الجالية.
سيد حمدي، سيد عزيز عنده الحماس والقوة والنشاط والخبرة والمادة والحلم يلي حققه، حضرتك شو حققت؟
أنا نسيت حاجة واحدة ما ذكرتهاش في أخ عزيز، عن أهم حاجة نقطة فيه التواضع، لأنه ذكر ربما كيف بدأ والمسيرة الذي المظفرة اللي تتجاوز 3 سنوات على أبواب 3 سنوات، فلم يذكر الصعوبات. تواضع منه وترفع على أشياء يعني اللي حاولوا الناس يعرقلوه، لكن بصموده وإنسان هو جاي من رحم الصحافة، ليس يعني برشتي، ليس نازل يعني من السماء، فبمهنته حرقته وتجربته اللي ربما يخفيها على الكثير أنا عشرته ونعرف عن كذب كإنسان قبل إعلامي، يحمل في طياته كثير من القيم والمبادئ الذي لا تزال خفية على السادة المستمعين ولا ناس آخرين، إنما فقط نقوله يعني ونشد على يديه على النشاط اللي يقوم به الحديث. تعرفت عليه بمحض الصدفة منذ 2 أو 3 لا أكثر، فاستدعاني افتح الإذاعة بكل حب وثقة وأعطاني نقدم معاه بدون سؤال، يعني فعلا
لأنه شاف يعني شاف حضرتك أنك أنت يعني كفء لهالعمل.
هذا هو يرجع طبعا تقييمه هو، إنما
بحكي عنك مع
أهلا وسهلا سيدي، لكن الحق لأنك تتكلمين بلسان إعلامي، أنت إعلامية
طبعا. هو أكيد نقول بين ظفرين نراهن على تواجدي معاه، لأنه هو ذا خبرة وعنده مرجعية وعنده خلفية إعلامية، فعرف يعني أن ربما بقصد متواضع أساهم في ربما إدخال البهجة أو الصرح أو المرونة أو نعطي الإضافة بين ظفرين هو في غنى عنها، لكن أراد بيستقبله لي بش يعطي صورة للآخرين أني ليس أعمل لوحدي باسم المغرب أو باسم شخص عزيز، فأنا مفتوح الأيدي لجميع الأخيل الكل جميع الجنسيات، وفي الأثناء عندنا زميل هو استقبله كذلك أخ سوري، وهو كذلك حتى لأمواج الإذاعة SFM بدوس كترما يقول اللي يأنس في نفسه الكفاءة أي عربي أي جنسية كانت، فالأبواب مفتوحة بدون يعني قيد أو شرط، فليعطي يقدم الإضافة وأنا ممدلة. وأنت سألتني سيدة ديمة بين ظفرين وفي تحضير البرنامج، قلت هل لكم علاقة مع أخين أخرين يخدموا في محطة أخرى؟ قلت ما عندناش بصفة مباشرة، لكن أخ عزيز يصر أنه موجود هنا ليعطي الإضافة للمشهد الإعلامي العربي، جاء هنا ليس منافس لأحد بل بالعكس ليثري المشهد الإعلامي، وأيادي مفتوحة وقلبه مفتوح وبكل عفوية بدون نرجسية، وقل هذا على مسؤوليته شخصية، يعني مسؤوليته شخصية، فرحابة صدره تدفعه باش يقبل أي جنسية كانت عربية بين قوسين. وهذا مما دفع الهيئة يعني المشرفة على إدارة SFMB تطلب منه، هي تطلب منه يا تكون يعني عوض باش يكون بث يعني مغاربي على الموطن العربي، تطلب منه باش يكون يمثل هيئة يعني كاملة قسم عربي زي ما موجود في BBC وبريطانيا، ربما تكونوا إن شاء الله بالفريق اللي ربما يستقبلوا أخي عزيز، ربما يعطي الإضافة وربما تكون الفضاء يعني أرحب وأشمل لنلقاو جميع الجنسيات في هالمحطة الجديدة اللي إن شاء الله تتشجع نشجعها وتبشر بكل خير.
بيكون في تعاون بيننا وبينكم يعني، يعني حلو انه التوجه للجالية العربية بكل أطيافها وبكل
أشكالها.
شو كان يعني شو رسالتكم الإعلامية لما يعني لما فكرت بانك تعمل هالبرنامج وتنطلق، شو كان بذهنك يعني الهدف الإعلامي؟ هل هو كان فقط لأنه أنا بدي أثبت وجودي، أنا هون إعلامي، أنا بدي أثبت وجودي، أنا ألي صوت هون، نحن عنا حضارة، نحن عنا قيم، نحن عنا منورجيكم إياها للغرب، شو كان رسالتك؟
الرسالة الإعلامية التي انبثقت الإذاعة لتحققها وهي رسالة نبيلة، أولا أن نقول لهؤلاء
لأبناء
الجالية، لا عفوا لأبناء المنطقة، وأتحدثون عن الكنديين، لنقول لهم أنتم أناس استقبلتونا كما نقول بحرارة، فنحن هنا سوف نخيب أملكم، نقول لهم أننا هنا سنحاول أن نبعد تلك الصورة التي يعطيها الآخرون للعرب وللمسلمين،
نورجي الصورة الصحيحة.
نعم، أنا دائما هؤلاء أشخاص وأناس غير مرغوبون فيهم، لأنهم أناس ربما يقولون، أعطيك مثلا على المغرب أو على تونس الدول المغربية، حين نتكلم إلى أبناء هذه البلد نقول لهم أنا من المغرب أو من تونس، يقول لك أنتم من إفريقيا، لا زال لشامو يتفكرون الجمل، يتفكرون الصحراء، يتذكر لم
البعض وأنا طبعا يعني نحن ما نقدر أن
أتأسف البعض. أتأسف لكون أن فيه أناس سبقونا إعلاميا ولكنهم لم يستطيعوا أن يمحوا هذه الصورة التي هي لا زالت إلى الآن، إذا خرجنا وتحدثنا إلى أحد من أبناء هذا البلد يقول إفريقيا الجمل الصحراء، ليست هناك حضارة، ليست هناك ديمقراطية، ليست هناك أي شيء. نحن جئنا هنا رسالة إعلامية كانت أولا أن التعريف بالأرض، ليست الأرض المغربية أو تونس، الأرض العربية، الوطن العربي. ثانيا أن نعرف بقيمة وهوية هذا الإنسان العربي، ماذا يحمله، ما هي هواجسه، ما هي آماله، كيف ينظر إلى الآخر. إذن هنا جئنا نقولهم أولا، ودليل أننا استطعنا أن نحقق هذا وأن إذاعة SFMB احتضنتنا وأعطتنا فضاء لست ساعات.
أيوة.
ليس بالعمل السهل وليس بالعمل الهين، أقول في الأيام الأولى يعني 3 أشهر استطعنا أن
نتحقق ذاتكم يعني بقناة أو براديو
إيطالية مورتريال، يعني أن
وأيضا يعني القسم العربي،
القسم العربي ليس بالسحب. نعم، ثانيا رسالة إعلامية بعد من ننطلق أولا نعرفه بالذات العربية وبالأرض العربية وبالوطن العربي، رسالة إعلامية هي جمع شمل هذه الجالية. للأسف أقول وكإعلامي وتعودت أن أقول الصراحة، جالية
منقسمة.
لا أقول منقسمة ولكن أقول من حيث العدد لاحظي ما أول جالية تتربع على كرسي الجاليات، لكن من حيث الفعالية ومن حيث النشاط ومن حيث تحقيق الأولويات ومن حيث تحقيق الأهداف نحن بعيدين، عكس أن هناك جاليات عددها منخفض جدا. أقول الجالية اليونانية مثلا، الجالية البولونية، جاليات متعددة، الجالية الإيطالية،
الجالية الإيطالية كبيرة يعني
كبيرة. نعم ولكن يا سيدتي هي كبيرة ولها حيز من الزمن اللي هو بعيد جدا. نحن الآن أولنا يقولون نتحدث عن 100 سنة، اللبنانيين منذ 100 سنة، أول مهاجر لبناني منذ 100 سنة، لكن يا جماعة العرب الآن هل حققنا شيء؟ لا. هل صوتنا مسموع؟ لا.
يعني ما فينا كمان يعني مثلا في مهرجان العالم العربي، في من حيث التجارة ناس أثبتوا وجودهم، في يعني صارت في مهرجان الأفلام العربية مرة صار يعني
جيد نشاطات جيد، لكن ما هي نسبة المشاركة في هذه الأنشطة؟ يعني ما هي نسبة المشاركة في هذه المهرجانات؟ ليس الحاجة أن أتكلم عن مهرجان هنا وهنا وهنا، ولكن نسبة المشاركة.
إنه نحن مننجح كأفراد بس ما مننجح كمجموعات، يعني كل فرد بيعمل مشروع لحاله عم ينجح فيه، ولكن ما عم يجتمعوا لحتى يعملوا مشروع واحد يكون كبير ويكون له اسم خاصة إعلاميا.
تسمحين أن أدخل؟
تفضل.
لماذا ننجح كأفراد؟ لأن الأهداف تكون أهداف فردية، لكن ينبغي على الأقل أن تتغير الآن. لابد أن نحقق مشاريع ذات أهداف جماعية.
حلو، بتوافقوا على هذا الرأي؟
أكيد، إنما إذا كان النفس البشرية طواقة وطموحة لفعل ذلك فهي أدرى بذلك. الثقة موجودة، الإمكانات موجودة، ربما الربط الصيلة أو الوصلة بين هذا وذاك ربما نلتزم شوي وقت، وإحنا بوصفة كإعلاميين نركزوا ونحطوا يعني النقاط على الحروف فيما يخص الموضوع هذا، حتى نحسس يعني ربما رؤساء الجمعيات المتواجهة متناثرة هنا هناك قد ما يلموا ويرصوا الصفوف حتى تكون عندهم ثقل أكبر مما يجدوا هنا. عزيز،
يعني 6 ساعات ليست بالقليلة،
أكيد
على مدى 6 أيام أكيد. عندكم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد أيضا.
نعم.
شو الفقرات اللي بتقدموها؟
الفقرات أخوي عزيز أول ما جاء يعني وجهته المشكلة، كان في ظرف زمني وجيز اتحداها بحسب تجربته، يعني عنده طاقم مهوش كثير لكن إفكاس فعال فعنده حصة للأطفال والأطفال تكون مسجلة، وكانت يعني أبهرتني لما سمعتها، قلت هذا يلزمها تقنين أو برمجة وكذا، فبإمكانيات المتاحة للمندبور اللي لديه يعني نجح إلى حد ما وشدتني وكأني طفل. عنده حصة نسائية يعني
السيدة ماريا
يعني كذلك لما سمعتها وكأنها يعني عندها مجال لمدة 10 أو 20 سنة يعني مواضيع جدية وتمس
قضايا المرأة
من طبخ وتجميل وصحة وكذا، فبلغة يعني مستساغة مقبولة بسيطة توصل لكل امرأة لكل مستوى
باللغة العربية
وحتى بالدرجة المغربية يعني مفهومة، يعني بأي إنسان لبناني أو سوري أو مصري يفهمها لأنه موجهة ومع أغاني يعني من كل الوطن العربي، فكانت يعني متناسقة إلى حد كبير، وعنده برنامج حتى ديني يسأل عليه رجل فاضل يعني في أسئلة مباشرة يعني
دون أن يصبح برنامج سياسي،
والطالب هو إعلامي فعرف كيف يملى الفراغ الذي حسه موجود، فكمرحلة أولى مرحلة الفراغ، ومرحلة ثانية يدعم المشهد الإعلامي اللي هو موجود، لكن قال ربما نعطيه الإضافة بتواجدنا هذايا، وربما عنده أفكار إن شاء الله تشوفوها بعد ما أصبح يشرف على القسم العربي بذات SFMB بعد شهر رمضان، إن شاء الله بتكون عنده انطلاقة لبرامج جديدة ما نحبش نكشف الغطاء، خلي سر هو في حينه. فنتمنى له كل نجاح، طالما يعني حتى سنه ماهوش كبير، ربما حتى السادة مستمعين ما يشوفوش اخ عزيز. فهذه اقولها بكل اللطف وبكل يعني طاقه اللي يملكها قلما شاهدتها في حياتي. وهذه
يبدو واضح الشيء هذا اكيد. هيئه التحرير والاعداد يعني، او انتوا قد ايه عددكم اسره البرنامج؟ قد ايش هي عددها؟ ومين يلي بيقوم على الاعداد والاخراج والتقنيات؟
في البدايه كنا شخصين اثنين، انا والسيده ماريا. بمناسبه ان السيده ماريا هي قوتي كما قال استاذ الحمدي، نحن قليلون ولكن انا عظيم امراه. إذن فالزوجة بالنسبة إليه تمثل الكثير. أولا زوجتي، وحين تكون مرتاح، لأن هذا ليس شخص هو خارج عن إطار الأسرة، إذن تكون نحن نعمل 24 ساعة، نحن في المطبخ مثلا يتطبخ ونتكلم على الإذاعة ونتكلم على البرامج ونتكلم يعني
عمل مستمر.
مستمر 24 ساعة أن نحكم على الإذاعة بطريقة يعني غريبة جدا. نحن كنا في البداية شخصين، أنا وزوجتي، ومؤخرا التحق بنا أستاذ حمدي اللي أعطى قوة وأعطى كما نقول له أن بلس، إضافة للإذاعة. كذلك التحق بنا شخص آخر سوري الجنسية وهو أستاذ أحمد يوسف، الآن تعمل معنا في الطاقم. والآن صبح سواء الأستاذ حمدي أو الأستاذ أحمد يوسف الآن تحضروا بعض البرامج اللي أعطونا إحنا الفرصة أننا نلتجأ الأشياء أخرى.
بحب ذكر المستمعين أنه السادة أو السيدين الإعلاميين سيد عزيز نعيم والسيد حمدي سلامة هن صاحبين أو مؤسسين برنامج المغاربة على الموجة 1280 AM لراديو مونتريال.
نعم.
أختي أهل. تصحيح الوضع لكل الذي حق حقه، أنا ليس من مؤسس
يا سيدي يا سيدي أنا خليها يا سيدي خليها يا سيدي
لا ليس تواضع لحق الحق سيدي. احنا الإعلاميين طالما لم تكون إعلامي نزيه وصادق مع نفسك لا أستطيع أن تكون صادق مع الآخرين. وهذه تحية أشوق بكل لطف. ومرة أخرى يبرهن أخ عزيز مباشرة للسادة المستمعين على رحابة صدره وصدقه وحسه المرهف الإنساني الذي أقول هذا بكل صدق، ولا نعرف عن كذب ولا مسؤولية شخصية.
شو اللي بتقدمه من فقرات حضرتك بالبرنامج؟ شو المسؤول عن أي شيء؟
ربما هو ما نحبش نكشف السر، هو ليس سر طالما بتكون يعني مفاجأة للسادة المستمعين. وأنا احترام لك سيدتي الكريمة نقول لك من بعد من الفقرات، ربما الوجوه عربية أو وجه من الجالية، ربما الأشخاص اللي برزوا أعطوا البصمة في هذا البلد الطيب المضياف اللي أعطى لهم كانت لهم مكانة. فبدرنا وفكرنا مع أخ عزيز، فجاء أمامنا الأخ نهد كوسة اللي وحيه بالمناسبة كان فعلا قدمناه بشكل ظريف، هو نفسه تفاجأ به ورحبنا به، وكان وسعدنا كذلك باش يكون شخص يعني كندي طبعا عربي وسوري أصل سوري، عنده أكثر من 20 سنة في هالبلد، كانت متواجد والمسؤوليات اللي تحملها يشرف كل عربي، كل شاب عربي يصير على منواله. فكانت هي المبادرة. تبقينا جانا شهر رمضان، خصصنا يعني راحة زمنية لأنه البث كما
قلتم
أخو عزيز بالساعة 10 الأحداث الناس الأكثر يكونوا في المزاج أو في
التراويح
النفس في التراويح، فخلى تكون حتى اللي هو لأنه منذ 3 سنوات يعني على قدم وساق بمفرده يتزعم مجموعة، فأكيد مجهود لا يستهان به. ففرصة يعني أعطاه فتحة أمل للنفس، وإن شاء الله يعود بعد العيد كله يعني حيوية ونشاط المعهودة فيه طبعا. هو حتى في شهر رمضان ليس مكتوف الأيدي، بل بالعكس في حضر في مفاجآت إن شاء الله تسر السادة المستمعين.
أكيد.
وإن شاء الله كذلك أختي الكريمة أنت استدعيتنا، فربما هو نفسه يستدعاك، وهذه نأخذ الكلمة
مفتوحة من الآن
ضيفة مباشرة وشفت يعني استقبلك بكل أريحية. وطبعا كما هو قال لك يعني موجود ليس ليثبت نفسه هو إمكاناته معروفة، بل بالعكس يعطي يد للآخرين ولجميع الصحفيين.
يعني هذا الشيء الجميل، هذا التعاون الحقيقي.
أسرة يعني واحدة. وأنا سيدتي الكريمة ربما مش نقترح اقتراح أو مباشر من وحي اللحظة جاتني، ربما نفكر نقابة للإعلاميين العرب تكون موجودة في موريال.
هذه كنا نتطرق إليها حينما نتكلم عن الإعلام هنا في
موريال. أنا سبقت الأحداث. أهم شيء يعني الإضافة متاع SFMB القسم العربي هي تكون مفتوحة لجميع الأبناء الجالي وجميع الإعلاميين بدون استثناء، ونحن الإعلاميين الموجودين على الساحة في كندا ككل ليس في موريال فهم نعتبرهم أسرة واحدة للتعاون ولتحقيق الأفضل للمستمع الكريم.
طيب بدي تقول للمستمعين على مجلة حوار.
هي مجلة سيدتي الكريمة جريدة.
مجلة.
هي أخ عزيز أكيد بيعطيني دفع من وراه لأنه يملك تجربة. خمرتني بعد ما اشتغلت في جريدة أولى وثانية لما جيت لهذه الأرض الطيبة جرائد عربية، فحسيت ربما نعطي الإضافة بتجربتي المتواضعة يعني في الميدان الصحفي منذ 25 سنة في تونس، قد يكون إضافة للمشهد الإعلامي كما أخ عزيز عمل مشهد محطة إذاعية مشهد إعلامي إذاعي، أنا مشهد إعلامي مكتوب. فجريدة حوار ربما تكون تشمع جميع الأديان وجميع الحضارات وجميع القيم والمبادئ،
التعرف على الآخر وتقبل الآخر،
وتقبل الآخر، وهذا يعني ربما
أهم الأهداف أكيد يلي حضرتك عم تتناولها.
أكيد يعني إذا كان أنا أقول الإنسان في الذي لا يمد يده للآخر لا يمكن له يستطيع العيش بمفرده، ومدينة موريال ربما هي اللي أوحت لي بهذا الاسم حوار، لأن مدينة موريال وكيبيك يعني بصفة عامة أو كندا ككل يعني تضم أكثر من 180 جنسية مختلفة يعيشوا بسلام،
يهود
مسيحيين مسلمين بوذيين لايكيين يعني حتى ديانات أخرى. فقلت ما السر في العيش في 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 وئام وتأخي، فلقيت أنه هي المحبة والتقبل الآخر والحوار. فإذا قلت الحوار ولا شيء غير الحوار هو الذي وصلنا إلى ما نبتغيه وما نصب إليه، ولرسم البسمة على شفاه الآخرين ومحبة بين الناس الذي ربما هي تبقى هدفنا الأسمى. إن شاء الله يكونوا نعيشوا في عالم في كل تسود المحبة والتآخي والتآزر والتضامن، وهذا مما نسعى إليه كإعلاميين سواء في جريدة أو في إذاعة أو إذاعات مسموعة أو مرئية.
أكيد. إذا انتقلنا للإعلام العربي الموجود بمونتريال لأكثر من 25 سنة، الإعلام المقروء موجود والإعلام طبعا المسموع والإعلام المرئي أيضا، شو رأيك لو أنه يعني تواجدك ما هو فترة طويلة بمونتريال بس أكيد عندك علم صار بالصحف الصادرة بمونتريال، ما رأيك بالإعلام العربي بمونتريال؟
نعم أنا حديث كما قلت أنا حديث العهد بمونتريال، وسبق لي أن تعرفت عن مجموعة من الصحفيين أو الكتاب الذين يكتبون في المجلات وفي الجرائد. تلاحظ أولا شيء غريب وهو أن هناك بعض الجرائد أو بعض المجلات التي تكتب بالعربية لا شيء غير العربية، أو لا تكتب مثلا ب
بس هلأ في قانون بيمنعن بيكتبوا آخر صفحتين باللغة الفرنسية.
تبقى صفحتين شيء قليل
أوكي.
مقارنة على الأقل 50-50 على الأقل 50-40-25 شيء قليل صفحتين.
شو أهمية
يعني أنا أقول تجد جرائد تكتب بالعربية وجريدتين وصفحتين بالفرنسية شيء قليل، أو للعكس تجد مثلا جريدة تكتب بالفرنسية لا شيء غير الفرنسية، يعني تكتب للآخر ولا تكتب لأبناء البلد. حين تكتب بلغة مثلا أجنبية هذا لا نحتقن اللغة الأجنبية، نحن نتكلم بلغة أجنبية، نتكلم لغة الحية، نتكلم من جاء هنا إلى كندا يتكلم بقوة القانون تتكلم اللغات.
صحيح.
كيف أنك تكتب بالفرنسية وتلغي طائفة اللي هي تتربع على كرسي كما قلنا كرسي العرش ديال الجاليات في مونتريال لا تكتب باللغة العربية، والعكس قلت أو لو العكس بالنسبة للغة الإنجليزية
تكتب صفحة أربع صفحات خمس صفحات بالإنجليزية وتكتب صفحتين بالعربية. وجدت أن هناك تهميش للغة العربية، وقمت بحوارات ضمن برامج إذاعية نحاول أن نعيد فيه مجد اللغة العربية التي نحن بصدد التحدث بها الآن. هل هذا احتقار؟ هل هذه جريمة أننا نتحدث الآن إلى المستمعين الكرام الذين هم في الاستماع؟ هل هذه جريمة أن نتحدث لهم باللغة العربية؟ هي ليست جريمة. وجد أن اللغة العربية مهمشة.
نقول مع أنه بالبداية كانت الصحف العربية اللي صدرت كل عربي ما فيها ولا صفحة باللغة الفرنسية، بعدين دخل القانون وأجبرون على أنه يحطوا عدد من الصفحات باللغة الفرنسية.
هذا خطأ، أقول هذا خطأ. أن نكتب بالعربية ولا شيء غير العربية خطأ، أن نكتب بالفرنسية ولا شيء غير الفرنسية خطأ، ونكتب بالإنجليزية لا شيء غير الإنجليزية خطأ. لا بد أننا هنا في بلد يحتضن 180 جالية أنك تكون منفتح على 180 جالية في البداية. تحدث باللغتك العربية، هذا لا يمنع. بعدها تحدث إلى الأجانب بالفرنسية، وتحدث الآخرون الذين يتقون الإنجليزية، فأهلا وسهلا. كمان ديون فرنسي نصام أوفير،
مفتوحين على الآخر.
إذن لاحظ،
كان حسيت انه هاي واحد من العيوب،
من العيوب. نعم هذه عيوب. ابا من ابا وكريم الكريم. هذا عيب اننا نتحدث، نقول اننا نعيش وسط 180 جاليه في وقت نتحدث بلغه واحده. ومن يتحدث لغه واحده فهو في القانون الحالي وفي كما نقول القانون الوضعي الحالي هو امي من يتحدث لغه واحده. هو يدخل في نعم يا اخي، هذا مفهوم كما أقول جاء في خطاب للعاهل المغربي المرحوم حسن ثاني، يقول أن من يتحدث لغة واحدة فهو أمي. إذن تتحدث أو تكتب بالفرنسية فأنت أمي. لماذا لا تكتب بالإنجليزية؟ لماذا لا تكتب بالعربية؟ إذن هذا هو العيب الوحيد الذي لاحظته.
هذا العيب الوحيد.
الجرائد نعم كاين عيوب يمكن تجاوزها. العيب الثاني والقاسي، هل هذه الجرائد التي كتبت بالفرنسية أو باللغة الإنجليزية هل أوصلت الرسالة؟ هل تغير منظور المواطن الكندي والمواطن الكيبيكي إلى الجالية العربية؟ لم تقم برسالة كما كان هي كانت تقوم بها. النظرة لازالت هي، والتصرف لازال هو مع بعض تجاوزات، ولكن أين رسالتك يا أخي؟ حققت الرسالة؟ لا، أنت موجود منذ 20 سنة، حققت الهدف؟ إذن لا. إذن ينبغي، أنا من هذا المنظر لا أحتقر أحدا ولا أود أن أعطي نصائح لأحد، ولكن أود أن نمشي إلى الأمام ونروح إلى الأمام. وأعود أقول دائما برفع مستوى الجالية، ونجعل هذه الجالية أكثر فعالية وتكون نشطة وتكون فعالة في المجتمع الكندي. إذن ينبغي إعادة النظر. ومن هنا أرد على زميلي وأؤكد أن ما قاله منذ قليل، ينبغي جمع كما نقول
القيم والمبادئ والحضارات العالم كله.
لا يعني دمج المجهودات ما بين
تضافر
الجهود للخروج من هذا المأزق الذي
السلبي وندفعه للأمام.
الحقيقة عنا بس 7 دقائق، حابة كمان اذكر يعني شوي عن الصحف العربية الصادرة هون، على الاقل لاني انا عملت بواحدة من الصحف يعني كتبت فيهم. الصحف العربية مظلومة كتير هون، مظلومة مع الأسف مظلومة، لأنه تمول فقط من خلال الإعلانات، والإعلانات شحيحة جدا. وأيضا كل صحيفة إلى اتجاه معين، فهي ممولة من الجهة التي يعني
تنتمي إليها.
قلائل من الصحف اللي هي لا تنتمي إلى أي جهة.
ولكن سيدتي، إذا تضافرت الجهود وعمل اليد في اليد في هذه كما نقول المساهمات الشحيحة،
كان في بعض الأقوال يلي كانت بتنادي لعمل نقابة صحفيين، ولكنها فشلت مع الأسف. أيضا شغلة تانية، يعني الصحافة اللي عم يقوموا عليها بمونتريال هي لأشخاص قد لا ينتمون إلى الصحافة كثيرا، عندهم الأموال ولكنهم لا ينتمون، ولكن في أقلام جيدة رفعت منها الصحف هذا. والحقيقة في افتتاحيات يعني بتشدك لأنك ترى، ومثل ما تفضلت حضرتك صحيح اللي أشرت عليه، إنه هالصحف العربية اللي عم تصدر هون حاملة هموم الدول العربية وعم تحكي عنها. ممكن تتعرض لبعض القضايا المحلية هون، ولكن هموم يمكن هموم وطننا هي أقوى بتغلب على
يا سيدتي يعني. أقول هموم أوطننا أقوى، ولكن هموم الوطن العربي، هموم المهاجر هنا
أكبر.
لأن صحيح. في الوطن يمكن تجد من يشد بيدي على يدي، ولكن في هذا الوطن من سيشد بيدي الآخر؟
يعني أنا من هالمنبر كمان بشد على أيديكم وبقولكم حاولوا أنكم أنتوا تقوموا بهالمهمة هاي وتنقلوا حضارتنا. ونحن بلادنا العربية يعني بلاد قديمة جدا، شهدت حضارات ومرقت عليها حضارات كثيرة. ليش ما نحن نورجي العالم أنه نحن عنا أصلا صور مشرقة من تاريخنا ومن حضارتنا، ونحن يعني نستاهل أنه تحترمونا كمان مثل ما نحن بنحترمكم.
أكيد.
كلمة أكيد. أخيرة عندنا يعني دقائق بسيطة، شو بتحبوا توجهوا للجالية؟ تفضل.
امتلكت من ما قلت سيدتي الكريمة، كل من موقعها كي إعلامي في الإذاعة مسموعة أو مكتوبة أو مرئية يعطي إضافة صادقة لتاريخنا وحضرتنا، وماذا ممكن أن نساهم به في المجتمع الذي استقبلنا ومد أيدي لنا. فزي ما اتخذينا من بلد هذا، فيجب أن نقول ماذا نعطي لهذا البلد المضيف. فمن ثقافتنا وتاريخنا من أصولنا، فنأخذ الزبدة ونقدمها لهذا المجتمع الفاضل الذي يستاهل كل خير منا جميعا
إن شاء الله. وحضرتك بكلمة صغيرة شو بتحب تقول لنا؟
ما يمكن أن أقوله في آخر هذا البرنامج الذي لجت في آخر هذا البرنامج الذي أتمنى له الأمر الطويل.
شكرا.
ولكن أقول على الجالية أن تعي بدورها هنا في بلد المهجر، وأن كما قلت نشد على أيدينا، أي شد كل واحد يشد على بأيدي الآخر، لنصل في الأخير وفي نهاية الأمر أن نخلق جالية عربية كندية، لا نقول جالية عربية في كندا، ولكن جالية عربية كندية تقوم بواجبها الأسماء التي قلته في بداية البرنامج، وهو أن نرفع من مستوى هذا البلد المضياف، هذا البلد العزيز.
شكرا كثير.
دون نسيان إعطاء يد المساعدة لأوطاننا العربية التي نحن جئنا منها.
الحقيقة أنا كتير استمتعت بلقائكم، مثل أكيد ما المستمعين استمتعوا أيضا بهذا اللقاء اللي فعلا ممتع. وأي جالية تجي على برنامجنا ضيفة هي عم تضيف لنا وبتغني البرنامج. فأنتوا فعلا أغنيتوا هالفقرة هي، أغنيتوا برنامجنا بهالفقرة. شكرا كتير لسيد عزيز نعيم، شكرا كتير لسيد حمدي سلامة، شكرا كتير، وبنتمنى لكم التوفيق ببرنامجكم على CFMB راديو مونتريال وعلى الموجة 1280 AM. نتمنى لمستمع عينك لاتون أنهم يتابعوكم يوم الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والأحد أيضا.
أهلا وسهلا،
نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق في مهامك التي هي اللي تتبت سهلة.
شكرا شكرا.
إن شاء الله نشوفك قريبا بيننا ضيفة مبجلة كريمة.
أكيد
وإلى ذلك الوقت أتمنى للسادة المستمعين السعادة والهناء والمحبة.
شكرا. أعزائي المستمعين لسه عنا فقرة المحامية نادين كوسة على اللقاء معكم اليوم بموسم الانتخابات. انتظرونا بعد فاصل قصير.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدولة شيكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة. وإذا مش مصدق اتصلي بغيرهم وأرغي الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم. وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسى تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 36 سانفوا بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سانتيل
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
هذا هو السؤال. ترتدي الانتخابات في كيبك طابعا مميزا عن الانتخابات المحلية في سائر المقاطعات لسببين رئيسيين. الأول كونها تجري في المقاطعة الوحيدة بين المقاطعات الكندية العشر ذات الغالبية الفرنسية، وسعي الكيبكيين ونضالهم للمحافظة على تراثهم وحضارتهم. أما الأمر الثاني فأكثر أهمية، وهو وجود النزعة الاستقلالية داخل المقاطعة والتي يجسدها الحزب الكيبيكي الاستقلالي، طبعا بعملية شد الحبال على أوجها بين وكل حزب يسعى إلى جلب الآخر إلى ملعبه حيث هو قوي، وعدم الانجرار إلى الملعب الآخر. بصرنا وبنرحب وبشرفنا أنه نستضيف المحامية نادين كوسا. مساء الخير نادين.
مصور.
طبعا نادين انت ناشطة بين بالأمور السياسية واللي بتخص كيبك بشكل خاص. كل أسبوع نادين حتقدمي لنا بمناسبة الانتخابات المحلية، حتقدمي لنا شخص من حزب بمرشح حاله، مرشح يعني بيحكي عن البرنامج الانتخابي اللي هو بده يقوله. اليوم حتحكي لنا عن بارتي كيبكوا.
مثل ما عملنا هذيك السنة بالإلكسون فيدرال، كل جمعة مثل ما قلت نجرب نجيب حدا من حزب
معين
كل مرة نحكي بس يعني الناس يتعرفوا على هالحزب، يعرفوا إيش دا يعملوا لشعبنا للشباب للشبيبة. واليوم معنا ليو بيغو بلوان من البارتي كيبكوا.
خاصة هلأ الأمر كتير ساخن بمعنى مزبوط. أنه في مشاكل كتير مزبوط. رغم أنه قالوا أنه بأيلول أو بسبتمبر رح يكون الانتخابات رح تكون باردة كتير، ولكن يبدو على أنه هلأ الأمور ساخن جدا. تفضلي شو بتحكي؟
يعني مع صار كمان بالجامعات بهالاخر
الاضرابات
شفنا، فما بيعرفوا هو معنا على الخط.
هو معنا على الخط
مسيو بيغو بلوين. بونجور.
بونجور.
سا بيان؟
Oui, très bien vous-même.
Ça va bien, merci. Premièrement, j'aimerais vous remercier de prendre votre temps en cette fin de soirée pour partager votre point de vue puis votre expérience avec l'auditoire du 1450.
C'est toujours un plaisir.
Alors, peut-être pour commencer, les gens qui vous connaissent moins ou qui sont un peu plus âgés, qui n'ont pas eu à faire affaire avec le mouvement étudiant directement, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter, nous faire un petit topo sur votre cheminement et votre personne?
Oui, bien d'abord, moi je me suis impliqué plus particulièrement au collège, là, au sein des associations étudiantes, parce que je trouvais que les jeunes n'avaient pas souvent la possibilité de s'exprimer ou de prendre place dans les débats publics au Québec. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, là, je me suis retrouvé à la tête de la Fédération étudiante collégiale du Québec, et avec la grève là, qui a secoué le Québec là, dans les derniers mois. Donc, pendant 2 ans, j'ai été représentant étudiant de cette fédération. Et lorsque mon mandat s'est terminé, le 1er juin dernier, je me suis même posé des questions à savoir qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour que mes convictions deviennent des réalités, pour que les jeunes continuent d'avoir une voix au Québec. Et dans un contexte électoral, j'ai décidé de faire le grand saut, de faire le saut en politique pour essayer de faire une différence.
Et puis, vous avez parlé de votre expérience à la FEC puis au niveau du mouvement étudiant. Qu'est-ce que vous retirez peut-être avec le peu de recul qu'on a pour l'instant, mais qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là au sein du mouvement étudiant puis de la crise comme jamais vue au Québec au niveau de la société civile?
Oui, ben tout d'abord, j'ai plusieurs engagements que j'ai pris pour la circonscription de Laval-des-Rapides. Par exemple, moi, un des enjeux qui me tient particulièrement à cœur, c'est de rapprocher la politique des citoyens. Et notamment, je pense que les nouvelles technologies ont beaucoup à offrir à cet effet, notamment, par exemple, en mettant sur pied une plateforme web de consultation citoyenne qui permettrait aux citoyens d'envoyer des idées, de voter sur des propositions. Parce que c'est pas tous les citoyens, des fois, qui ont envie, par exemple, de cogner à la porte du député ou de téléphoner pour faire part de leurs revendications. Et je pense qu'Internet, en ce sens-là, a beaucoup à proposer. Je veux également m'attaquer plus particulièrement au défi de la pauvreté et des inégalités sociales qui, encore aujourd'hui, sont une réalité très présente dans la circonscription que je désire représenter, qui est la circonscription de Laval-des-Rapides. Moi, je pense qu'en ce sens-là, il faut accélérer la création de logements sociaux, augmenter, par exemple, le salaire minimum et mettre en place donc des mesures structurantes qui vont permettre à ces gens-là de s'en sortir.
Puis est-ce que vous croyez que votre rôle au sein du mouvement étudiant dans les derniers mois a fait en sorte que vous avez une perspective différente sur le lien entre les élus politiques, la politique avec un P majuscule et les gens qui ne sont pas impliqués directement, entre les citoyens ordinaires, si on peut se permettre l'expression?
Oui, bien sûrement. Je pense que je peux apporter un regard nouveau à la politique québécoise. Je pense que si on veut que les jeunes s'impliquent en politique, il faut commencer en quelque part. Vous savez, les électeurs de 18 à 24 ans au Québec représentent 10 % de l'électorat, mm-hmm. mais aucun d'entre eux n'est représenté à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que si on veut intéresser les jeunes à la politique, hein, ça fait l'objet de beaucoup d'articles au courant des derniers jours, il faut notamment leur accorder une place, je pense, au sein des gouvernants. Et je pense que pour former un gouvernement qui est représentatif, pour former une Assemblée nationale qui est représentative, ça prend des gens de tous les âges, de toutes les convictions religieuses, de toutes les convictions politiques et de toutes les régions. Et je pense que c'est comme ça qu'on bâtit quelque chose de plus près des citoyens.
Lors de votre nomination comme candidat du Parti québécois dans le comté de Laval-des-Rapides, les gens ont beaucoup critiqué votre jeune âge ou votre inexpérience au niveau professionnel, par exemple. Et puis, je pense qu'au-delà de ce débat-là, moi, la question que je me posais et qu'on m'a souvent demandé, c'est que lorsque vous étiez à la FEC, vous avez eu la chance de vous pencher particulièrement et quasi uniquement sur les questions d'éducation ou les questions jeunesse. On se demandait comment, de votre point de vue, vous voyez la tâche qui vous attend lorsque, si vous êtes élu, par rapport à la politique en général, tout ce qui va être au-delà de l'éducation. Est-ce que vous sentez d'attaque à travailler sur des dossiers sur lesquels vous n'avez jamais travaillé auparavant?
Au courant des derniers jours, là, j'ai travaillé sur beaucoup d'engagements qui vont être dévoilés au cours de la campagne, notamment sur la lutte à la pauvreté, j'en ai déjà parlé. Mais on peut aussi penser, par exemple, aux problématiques des familles relativement à l'accès à des places en garderie, l'accès aux soins de santé. Le Parti québécois et moi-même avons plusieurs engagements à mettre de l'avant, parce que je suis pas l'homme d'une seule cause, et je pense que ce qu'on attend d'un élu, c'est qu'il représente adéquatement sa population, et est-ce qu'il se fasse le porteur des préoccupations de sa circonscription, et en ce sens-là, j'ai encore, bien sûr, je suis pas un vieux routier de la politique, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je pense que j'ai les capacités de développer les différentes inquiétudes et les différents défis qu'attendent la région de la Valoise.
Vous avez parlé précédemment de certains de vos engagements ou certaines lignes directrices du Parti québécois. Pour les gens qui nous écoutent ce soir, qui sont des gens issus de la diaspora du Moyen-Orient, est-ce que vous avez des engagements qui les toucheraient plus particulièrement ou qui les interpellent en tant que communauté, que ce soit des immigrants de première, deuxième ou troisième génération?
Bien, le Parti québécois a fait notamment de l'intégration des nouveaux arrivants un enjeu important. La diaspora arabe a souvent, par exemple, il y a beaucoup de pays qui sont francophones, mais encore aujourd'hui, c'est un défi au Québec d'intégrer les gens français, parfois d'offrir des services de francisation pour permettre à ces gens-là de s'émanciper et de prospérer au sein de la société québécoise. Et en ce sens-là, on veut travailler avec passion pour s'assurer que ces gens-là ont accès, s'ils le désirent, aux services, par exemple, de francisation et d'intégration. Je pense aussi que ce qu'attendent la diaspora du Moyen-Orient, comme tous les Québécois, c'est un gouvernement qui est plus propre, un gouvernement qui est plus intègre. Nous, on a plusieurs propositions à cet effet. Et surtout, je pense que ce que les gens attendent, c'est un gouvernement qui va permettre à eux et à leurs enfants d'aspirer une vie qui est encore meilleure. Et en ce sens, on veut faire de l'éducation une des plus abordables en Amérique du Nord et faire de notre système de santé également un système qui est universel et qui assure des temps d'attente aussi bas possible.
On sait que pour historiquement, pour les gens de cette communauté-là, souvent la notion de souveraineté, cet aspect du programme du Parti québécois est moins bien reçu que chez, par exemple, les Québécois qu'on pourrait appeler de souche. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans cette élection-ci, dans le contexte dans lequel on est actuellement, les gens de la communauté du Moyen-Orient seraient peut-être plus penchés à voter pour votre formation politique que leur vote traditionnel qui est plutôt un vote fédéraliste?
Mais d'abord, je pense qu'une des raisons pour laquelle souvent plusieurs personnes sont réticentes à l'idée de l'indépendance du Québec, c'est peut-être parce qu'on ne prend pas le temps, en tant que formation politique, en tant que politicien, de parler à ces gens-là, de s'adresser et d'entamer un dialogue, parce que l'objectif de l'indépendance du Québec, c'est non pas de se refermer sur nous-mêmes, mais plutôt au contraire de s'ouvrir sur le monde et d'assurer qu'on va être capable, ici en Amérique, de continuer de parler français, de préserver une culture qui nous est propre, et surtout de faire nos propres choix, parce que il y a beaucoup de Québécois et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi de la communauté du Moyen-Orient qui partagent les préoccupations qu'on ne se sent pas beaucoup représentés parfois par les décisions qui sont prises à Ottawa, notamment par exemple concernant l'environnement, le fait qu'on se retire de Kyoto, le dissourcissement des peines pour les jeunes contrevenants ou encore tous les investissements massifs qui sont faits dans l'armement, par exemple. Et je pense que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un fossé qui se creuse entre le Québec et le reste du Canada. Et je pense que si on bâtit, par exemple, des alliances économiques, diplomatiques avec le reste du Canada, mais qu'on réussit à rapatrier davantage de compétences, je pense qu'on va pouvoir faire du Québec une terre encore meilleure.
On a noté dernièrement, notamment sur les médias sociaux, votre présence à des événements de communautés culturelles, notamment celles du Moyen-Orient, comme par exemple la semaine dernière, les soirées de bris du jeûne, du ramadan, etc. Et les gens ne sont pas habitués de voir des représentants du mouvement souverainiste, particulièrement dans de tels événements. Vous, en tant que nouveau routier dans cette formation politique, quel regard vous avez sur... ce genre de rencontre avec la communauté, qu'est-ce que vous retenez de ces expériences-là?
Ben, tout d'abord, j'ai beaucoup à apprendre sur la communauté musulmane et sur les communautés culturelles en général, mais je pense que c'est important de démontrer dans un premier temps qu'on a un désir de connaître, qu'on a un désir de connaître les us et coutumes de chacune des communautés, parce que souvent, je pense que les francophones ont tendance à s'isoler, les anglophones, les arabes, les espagnols, tous de leur côté, mais je pense que le Québec, ça se veut un endroit justement où c'est possible pour tout un chacun, peu importe d'où on vient, d'accéder à la prospérité et de mener une vie encore meilleure. Et je pense que si on veut assurer justement avoir un tissu social qui fonctionne, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute. Et c'est dans cet objectif-là que j'ai notamment participé à un événement de bris du jeûne qui se tenait dans ma circonscription à Laval-des-Rapides pour entamer un dialogue avec la communauté musulmane, pour écouter leurs préoccupations et surtout montrer également qu'on était disponible et que le Parti québécois avait l'intention d'être à l'écoute des besoins de cette communauté. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout, mais je pense que c'est important de démontrer du respect et de l'écoute envers l'ensemble des communautés qui travaillent et qui veulent faire eux aussi du Québec un endroit meilleur.
Et comme vous avez dit, pour qu'il y ait une relation entre les communautés et le gouvernement, il faut évidemment que l'une et l'autre des parties se sentent interpellées. Et malheureusement, vous avez parlé de la sortie du vote jeune plus tôt, mais ce qu'on parle moins souvent, c'est la sortie du vote qu'on pourrait qualifier d'ethnique. Malheureusement, ces strates-là de la population souvent ne vont pas aux urnes dans la même proportion que les autres. De quelle façon est-ce que vous pensez que dans cette élection-ci en particulier, on peut faire sortir le vote non seulement jeune, mais le vote ethnique, si on peut le qualifier ainsi, et le vote des Québécois de deuxième génération qui, en plus d'appartenir à des communautés culturelles, sont jeunes, donc doublement moins intéressés quand on parle au niveau du vote. Quel message vous avez à lancer à ces jeunes-là?
Mais tout d'abord, un message qui est l'importance d'aller voter. Hein. Si on veut un gouvernement qui nous représente, si on veut un gouvernement qui est à l'écoute de la population, il faut aller voter parce que les partis politiques, lorsqu'ils forgent leur programme politique, lorsqu'ils adoptent leur stratégie, ils regardent le taux de participation des différentes tranches d'âge, le taux de participation des différentes communautés culturelles, et ils adaptent en fonction de ça leur stratégie électorale. Donc, si on veut que les partis politiques soient à notre écoute, il faut qu'on se présente massivement aux urnes le 4 septembre prochain. Et je pense que la façon d'augmenter ce taux de participation, c'est d'abord d'aller à la rencontre de ces gens-là, comme je l'ai fait au courant des derniers jours et que je vais continuer de le faire au courant des prochains jours, mais également en mettant, si je puis dire, des stratégies plus ciblées pour s'adresser à ces gens-là. On peut penser à l'envoi de lettres, les téléphones, des campagnes de communication peut-être plus dirigées. Mais je pense qu'il faut prendre le temps d'aller parler aux gens. Je pense que c'est la plus grande chose à faire. J'ai rencontré des électeurs au courant des derniers jours qui ne connaissaient pas, par exemple, comment on allait voter, quel était le fonctionnement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de publicisation à faire, par exemple. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils vont recevoir une carte d'électeur par la poste qui va leur indiquer l'endroit où aller voter. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et également le fait que si on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on peut aller s'inscrire à un bureau du directeur général des élections. Donc, toutes sortes de petits détails comme ça qu'il faut rappeler, je crois, à l'ensemble de la population.
Effectivement. Et puis, vous avez au cours de votre campagne, vous dévoilez progressivement vos engagements, si je me trompe pas. Et dernièrement, vous avez parlé d'un engagement qui est de remettre une certaine partie de votre salaire à des organismes communautaires de votre circonscription. C'est exact?
Oui, j'ai pris un engagement de diminuer mon salaire de l'équivalent de 25% pour le remettre à des organismes de la communauté, parce que je pense qu'en ces temps difficiles où on demande à la population de se serrer la ceinture, il faut que certains élus fassent de même, montrent l'exemple et surtout assurent un certain leadership pour je dirais, aider la communauté, hein, parce que particulièrement dans la circonscription où je me présente, qui est la Val-des-Rapides, mais aussi dans beaucoup d'endroits au Québec, il y a des dizaines et des dizaines d'organismes communautaires en tout genre qui œuvrent pour aider les plus démunis, pour aider les enfants, pour aider les gens qui ont des troubles de santé mentale, pour aider également à l'intégration des nouveaux arrivants. Malheureusement, ces organismes-là ne bénéficient pas tous du soutien qu'ils devraient avoir de la part de l'État, et je pense que c'est important de mettre sur pied des initiatives privées, également des initiatives philanthropiques, qui vont permettre à ces organismes-là de devenir autonomes. Et donc, moi, ça se veut un premier pas pour inviter d'autres gens à faire de même et à bâtir peut-être un fonds qui permettrait à ces organismes-là d'en faire encore plus.
Mais vous en avez fait un engagement personnel. Pourquoi ne pas avoir pris l'approche, par exemple, d'abaisser le salaire des députés ou de revoir la rémunération de ces gens-là? Pourquoi est-ce que ça a été un engagement personnel et non un engagement de parti, par exemple? Vous n'avez pas peur que ça soit... Admettons que vous êtes élu, vous allez avoir un traitement différent des autres députés étant donné cet engagement-là?
Bien, tout d'abord, il y a un engagement du Parti québécois, le fait de revoir à la hausse les subventions qui sont données aux organismes communautaires. Mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait une certaine dose d'engagement personnel et d'initiative privée dans chacune des circonscriptions. C'est sûr que moi, je peux faire cet engagement et je suis conscient que chaque candidat, chaque député ont des réalités qui sont différentes. Mais vous n'êtes pas sans savoir également que c'est parfois difficile de faire bouger une grosse machine gouvernementale ou de faire adopter des nouvelles propositions dans la plateforme d'un parti politique. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est poser un geste rapide et immédiat qui n'engage que ma personne, mais qui permette de démontrer une volonté de s'engager pour la communauté.
Merci. Et peut-être juste pour finir, est-ce que c'est possible de nous rappeler peut-être le message général que vous vouliez livrer aux électeurs, non pas seulement de la Val-des-Rapides, mais des électeurs québécois qui sont à notre écoute. Je sais qu'il y a beaucoup de cynisme en politique ces temps-ci, beaucoup de la part des jeunes qui voient un refus du gouvernement de les écouter au sein de leurs revendications. Dans le cadre du mouvement étudiant, les gens sont un peu blasés par rapport à tout ça. Un message général, peut-être comme mot de la fin, pour encourager nos électeurs, les jeunes et les moins jeunes, à aller voter le 4 septembre?
Mais je pense que les gens le 4 septembre ont une occasion incroyable de rompre avec le cynisme. Et le premier geste, c'est d'aller voter, hein, peu importe la formation politique pour laquelle on vote. Déjà, le fait de s'engager, de poser un geste pour voter, je pense que c'est un premier pas pour se rapprocher des décisions, pour avoir des décisions qui sont plus représentatives. C'est sûr que moi, je crois qu'au Québec, on est mûr pour un changement de gouvernement, parce que lorsque ça fait plus de 9 ans que le même gouvernement est au pouvoir, mais s'accumulent les scandales de collusion, de corruption. Et je pense qu'on est dû pour avoir un peu de sang neuf. Et ma démarche, justement, d'implication politique vise à démontrer qu'il y a de la place à des nouveaux visages, qu'il y a place à du changement. Et j'espère que ça va donner un peu d'espoir, peut-être, à bien des gens qui avaient l'impression que ce n'était pas possible et que c'était toujours les mêmes personnes qui faisaient la politique québécoise. Et donc, vraiment, je pense que le 26 et 27 août et le 4 septembre, le 26 et le 27 étant les dates de vote par anticipation, j'espère que les Québécois de toutes origines vont envoyer un message qui est que la démocratie québécoise est toujours vivante.
Monsieur Léo Bureau-Blouin, candidat péquiste dans la Val-des-Rapides, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.
Merci à vous.
Merci d'avoir pris le temps de vous adresser à nos auditeurs et on espère vous revoir bientôt à notre micro en tant qu'élu ou pas pour continuer le combat que vous portez au sein de la société.
Merci à vous et bonne soirée.
Merci, pareillement.
يا ريت تشرحي لنا او تحكي لنا تقولي للمستمعين الملخص يعني يلي كان شو برنامجه لليو المرشح عن الحزب كيبيكوا.
يعني اول شيء للناس اللي ما كانوا بيعرفوه هالشاب هو الواحد اللي شفناه بال كريز اتيديانت اللي كان في بكيبيك مع الجامعات هو كان البريزيدنت تبعت الفاك فتبع كل السجاب و خلص المالات تبعه بالفك فصار كانديدا بالبيكيو بالعوال دي رابيد أكيد هو لساته صغير بالعمر
20 سنة
21 هيك شيء بس عنده اكسبيرانس كتير كبيرة شفناه صلنا أكثر من 6 شهور كنها على التلفزيون يعني شاب شو منقدر نقول
طموح ونشيط
مزبوط أيوة. فهو اكيد نزل مع البارتي كيبيكوا معنا كل الوقت عشان نقدر نقول كل الشغلات البارتي كيبيكوا بيعملون وانا ماني احسن وحده عشان احكي لكم كل شيء اللي بيعملوه
لا انا بدي تحكي انه شو هو
اليوم حكينا على كذا شغلات اوغمونتاسيون دو سالير مينيموم للناس كرياسيون دو لوجمون سوسيو فابيوت للناس ما عندهم كثير مسؤوليات من الجوفرنمان. بعدين حكى على أهمية الناس يروحوا لكاب سبتمبر ينتخبوا أهم شيء. وبفكر من كل اللي يجوا لعنا بالأسابيع الجايين دا يكون عندهم نفس المساج، أهم شيء هو الناس يروحوا ينتخبوا. دايما بنحكي عليها ودايما بنشوف بالعالم في ناس بموتوا عشان يقدروا يعملوا هيك شغلات. نحن كلياتنا بنقدر
ان الحق ان نروح ننتخب،
عنا هالحق ولازم نروح نعمله. طلعوا دعايه جديده، بفكر امبارح الزهكتاج نيغال دي زيليكسيون في مليونين شباب ما
بيروحوا ينتخبوا.
2 مليون سي انورم، يعني عم نحكي عن
عدد كبير
في الناس. فهو حكى يعني اكيد كمان بكل شيء الادكاسيون كونت لا اوزي فريت كولاريتي، وحكينا كمان على اهميه يعني الناس يكون الناس الجايين من بلادنا هن كمان يروحوا ينتخبوا، لانه اذا ما راحوا ينتخبوا اكيد الجوفرنمان ما دا يهتم فيهم، لأنه بيعرف من مدى يروحوا ينتخبوا فما دا يعمل لهم شيء كرمالهم. فكتير مهم هالناس يروحوا ينتخبوا. وإذا الناس كمان مرة عندهم أسئلة يا شيء، بفكر www.pq.org، فأكيد هونيك في كل البروغرام تبعهم وكل الانجاجمان دا ياخدوهم. فيعني كويس من هيك عم نشوف شاب جديد صغير عم ياخد
يعني
محله
دم جديد.
وبعدين اكيد في كتير شغل وكمان شوية حظ بكل هالالتخابات. فلنشوف
يعني ما وضح كتير عن موضوع الفساد يلي صاير ولجنة التحقيق يلي طالعة، ما حكى كتير عنهم. يعني هو البارتي كيبيكوا بيشدد على هالشي هذا.
مزبوط، هو اللي قاله من يمكن الناس من شعبنا ما كتير حبوا هيك أفكار، لأنه ما بيعرفوا إيش في وراء هالفكرة. ففي شغل كتير لازم نعمله عشان الناس يعرفوا إيش الموضوع ويقدروا يعملوا، يعني ياخدوا أوبينيون من عندهم بلا ما يفتكروا بإيش أهلهم وإيش أهل أهلهم بيعرفوا. فهي يعني كمان في كتير لازم الناس إنهم كمان يروحوا يقرأوا
أكيد أكيد
لحالهم يعني يتعرفوا على هيك.
طب إذا سنعلق أنت كوحدة يعني غير أنك أنت محامية، خلينا نقول أنك أنت كندية من كيبيك بتهتمي بهالأمور، هي بتتصوري أنه طلاب هن يعني كان لهم الحق أنهم يرفضوا هالزيادة هي اللي فرضت عليهم الحكومة؟
هلا
يعني انت كنتي طالبة اوكي
وي كنت طالبة، هلا
خرجتي ومخرجت
كل شيء، بس
بتهتمي بالاحزاب كلياتها وعم بتشوفي الافكار اللي عم بتقدمون. هل بتحسي انه هن لازم كان يعملوا هالضجة الكبيرة لحتى يعني ما يدفعوا هالزيادة اللي انطرحت عليهم؟
اول شيء انا بشوف اهم شيء بهالقصة من نكون ضد ولا مع ديجال دي فريت كراختي. احلى شيء من شفنا كل هالشبيبة وقفت ومشيوا مع بعض. يعني دايما الناس بقولوا الشباب ما بهمون وغير تلفزيون وانترنت ما في شيء بهمون، وكنا نشوف بهالوقت يعني دي سنتين دي ميليي دي تزيون على غير الناس اللي بحياتهم ما حكوا سياسي صاروا يكون عندهم اوبينيون على انا هيك بفكر ويا ما هيك ما بفكر. بفكر هاي اهم الشيء لازم لازم يعني نشوف من هالقصة أوكي. من الناس
هلا احنا نطلبوا بحقهم وتجمعوا، بس هل هن اللي عملوه بتتصوري وانه طلاب كتير وقفت عن الدراسة وتأجلت كلها، هل هن يعني برأيك انت يعني كانت شابة ايضا وبتحملي نفس مفاهيمهم ونفس افكارهم، تتصوري انه هن تصرفوا الطريقة الصحيحة لحتى هن ينالوا اللي بالدنيا، ام هن يعني معهم الحق انهم يعملوا هيك؟
هاي يعني
صعبة، هي
كثير صعبة، ويمكن بفضل يمكن ما كثير يعني
بفكر
من نوع لازم كمان نعرف. في كثير ناس قالوا ليش نزلوا على الشارع، ليش هيك عم يعملوا عواد ما يعملوا غير شيء. بس لازم واحد زاري من بس كوني طالب ما عندك 100 شغلة تقدري تعمليها. يعني اكيد بقدروا يكتبوا بمكاتب للديبتي واكيد بقدروا يعملوا يكتبوا بالجرائد، بس ما حدا دا يرد عليهم
هيك ورجوا حالهم
ما كان عندهم
أمد.
مزبوط، بس هلأ يعني يمكن لازم نعرف أكثر شيء من هلأ صرنا بالانتخابات ويمكن هلأ أحسن احسن مومون عشان الناس يعرفوا ايش بدهم، لانه اذا كان الناس بروحوا بتغبوا باردون كل حزب عنده اوبينيون على هالقصه، فيلاقوا الفكر مثلهم وينتخبوا. اذا رجعوا طلعوا اللي بيغوا كمان مره يعني اكيد مشكلتهم يعني الناس هيك التخبوا يعني هيك بفكروا، فلازم كمان الناس يقبلوا هالشيء. فدا نشوف هلا يعني تصير كويس من صرنا بالانتخابات هلا، لانه دا نقدر يمكن نحل هالمشكله ويعني
لانه هي نخلص. المشكله العويصه اللي شغلت كل الاحزاب وكل الحزب هلا بده يشد اكثر ناس لطرفه يعني مشان حتى
كل واحد فكر شيء
على الحكم. بالنسبه للحلقه الجايه نحن مو موعدنا مو الاسبوع الجاي اللي بعده مين حتستضيفي؟
يجينا من البارتي ليبرال شاب كمان صغير اسمه انسن دوران نازل بيغوان. غوان هو محل كثير بارتي كيبيكوا وكيبيك سوليدار، محل فرانسواز دافيد تنزل كل سنة كل أربع سنين. فهو دا يجينا إذا ما صار في تغيير، دا يحكي لنا على نفس الشيء، هو سا كامباين شون عم بتصير وش حزبه بارتي ليبرال تبع كيبيك عنده لهالالتخابات. والجمعة البعدة إن شاء الله كمان حدا من الكواليسيون أفنير كيبيك يجي يحكي لنا على هالحزب الجديد الأول مرة داخل بال
ودخل يعني أول شيء أو أهون وفيه بس دخل هلأ بقوة، صار أخذ
كثير يعني قوة
وأخذ حيز من الإعلام ومن
الناس بحبوه يا ما بحبوه، بس يعني كونم وكونم با هو بحركوا كثير شغلات وكل الناس اللي نازلين عندهم قصصهم وجايين من محلات. فده نشوف يعني ده يكون هالمرة عوض ما يكونوا بس اثنين عم بتفارقوا، ده نكون ثلاثة وده نشوف شون هال
يعني هال مين اكثر واحد حيشد لعنده الناس ومين يلي حيكسب بالنهايه.
Exactly.
اكيد فيها كثير نوع من يعني من الاهتمام وكل الناس عم تحوس انفاسها يعني بدها تعرف انه مين يلي بده يربح.
لساتنا صرنا بس جمعه بدينا فلسه
يعني اربع اسابيع باقيين
هيك شيء يمكن شوي اقل، لانه هي 34 يوم بفكر اليوم صرنا
اليوم 8
يوم 8
هو 4 بالشهر يعني
فلسا كل شيء بده يتغير. لهلا ما حسينا مين عم بطلع اكثر كل نهار عم بتغير الوضع. فبنشوف بس كمان مره مثل ما بنقول كل سنه اهم شيء الناس يطلعوا من بيوتهم ينتخبوا، والما بقدروا 4 بالشهر الجاي دائما في الفوت بار انتيسيباسيون كم اسبوع قبل، فيروحوا يسالوا ما يخجلوا وبس يجوا لعندكم على البيت دقوا على الباب عشان يعطوكم الفلاير تبعهم، اسألوهم أسئلة حكوا معهم ما تخافوا. لازم الناس يحسوا من انتو كمان محساسين مع اللي عم بيصير
أكيد حاسين باللي عم بيصير وبدكم شيء يتغير، وإذا بدكم شيء يتغير لازم تفهموا منه شو
تنتخبوا.
أكيد كتير بدي تشكرك نازين يعني وكمان على اهتمامك بهالموضوع وعلى تغطيتك لهالانتخابات. الحقيقة عم بتغطيها بمنتهى الحرفية. شكرا كتير لك. فهماني شو بقصد أنا يعني كتير
بصد هلأ شوي العربي شوي مكسر لسا عطلي زمان ما جيت على بعده لازمني كم تدريب شوي.
كتير بروفيشنال
ميرسي كتير
بتقديمك لهلا.
بس ميرسي من انتم بتخلونا نجي لهون ونفتح هالموضوع يمكن ما الناس معودين يسمعوا على على هالموضوع.
عايشين بكبك ونحن مفروض انه نكون هي مدينتنا هي بلدنا يعني مدينتنا مقاطعتنا هي ولازم نعرف شو اللي عم بيصير.
اكيد
مثل ما قلتي اهمية الانتخابات مهمة كتير لنا ونحن كعرب لازم يكون لنا وجود يعني لازم ترشحي حالك شي مرة عن حزب
لسه صغيرة
ليش 20 سنة عمره ليه 20 سنة يعني يمكن عم تنطبخ هالشغلة
منشوف نرجع نحكي بعد 15 سنة نرجع نحكي بالموضوع.
لا بدنا حدا عربي يطلع يرشح حاله عن جد لأنه هيك بنثبت وجودنا كمان وهيك بنورجي العالم أنه نحن مندمجين بهالبلد نحن ما نبعاد عن القضايا هي قضايانا هي قضايا البلد يلي نحن عايشين فيه. فيها واي مشكله نحن عم نعيشها وعم يعني عم نلمسها وعم بتاثر علينا سلبا او ايجابا. فنحن لازم نكون فاعلين بهالمجتمع ونكون نشيطين يعني اكيد فهمتيهم
هلا كل شيء. وان شاء الله من مع هالبروجرام كل جمعه الناس يتعرفوا اكثر على كل حزب وياخذوا ويعملوا اوبينيون تبعتهم ويروحوا ينتخبوا
اكيد
مع يعني فيغ دو وبيعرفوا ليش ولمين ونرجع نحكي يمكن نشوف بعضنا بعد
الانتخابات
نعمل مثل
ايوه ملخص لل
ملخص نشوف ايش صار معنا ومين دا يكون الغوفرنمان للاربع سنين الجايه.
واكيد بده يكون عندك تعليق لكل يعني لكل حزب شو قدم وشو عمل.
مزبوط.
انت بتامني بالمرشحين يعني اللي بيقدموا حالهم انه بيوفوا بوعدهم يعني لما بيوعدوا الناس بيقولوا لهم نحن هذا هو البروجرام تبعنا هيك هيك حنعمل بتصدقيهم ولا ما كتير بتصدقيهم؟
كمان صعب لانه الناس بفكر بس يحكوا بحكوا من كل قلبهم لانه ما في حدا نازل بعد كثير ناس نزلوا على الانتخابات وبيناتهم ما في واحد بعرفه من مو قلبه طيب ومن كل قلبه بده يغير الشغلات. بس اكيد مثل
شو اللي بيوقف بيه
مثل ما قال لي وطوى ورا كل واحد في كمان حزب يمكن يكون عمره 50-60 سنة له ناس قاعدين صالون زمان. فكتير صعب مرات تغيري عقلية الحزب اللي انت فيه. فمثل ما هو قال توا حكى من هو بده يعطي بفكر 25% تبع السالير تبعه لا اورجانيزم بيكونوا بلافال دي رابيد يعني يساعدوا الفقراء وكل شيء. وسالته ليش بس انت عم تقول ده اعطي 25
ليش مو بقيه اعضاء
ليش ما كل البارتيكي كوا شيء. ومثل ما قال انا ما بدي انتظر من البارتيكي بكوا هن اكثر من 200-300 شخص كلهم يكونوا برايي. فانا لحالي بدي اعمله واللي بده يعمل مثلي يعمل مثلي. واذا بعد 5-6 سنين الحزب قال نحن يمكن مزبوط لازم ننزل
من راتبنا
نعمله. بس ما بنقدر ننتظر دايما يعني كل شيء يجي من فوق لازم من تحت كمان نحن نغير شغلات. فنفس الشيء يعني اكيد الناس بيقولوا شغلات بعدين اذا واحد نزع استخابات اكيد يقول هيك دعم هيك دعم بس يصر على
الكرسي
بينسى. بلاحظ من بس هي ما كنت باري من هيك وهي ما انا مدفوعة وهي قبل. فمرات قبل ما نقدر نعمل اللي بدنا اياه لازم يكون في كتير شغلات تتغير. فبفكر ايه لازم ننتبه على ايش بقولوه واكيد كل اللي بقولوه ما دا يعملوه. بس لازم كمان نحط حالنا يمكن محلهم ونعري من
اكيد
لازم واحد يكون رياليست واكيد ما كل شيء دا يقولوه دا يصير بعد
يعني على الأقل يحققوا مثلا خلينا نقول 70% 70% اللي بيقولوا إذا بيحققوا 70% من اللي عم بيقولوا
كون كويس
كون كتير منيح. طب تصوري نادين إنه هو شاب صغير بهالعمر عمره 20 سنة هو قادر إنه يعمل شيء بهالعمر يعني بتنقصه الخبرة بينقصه دراسة يعني وقف دراسته هو بينقصه شغلات كتير
أكيد. بس هلا إذا منطلع على كل اللي قاعدين على العصامبلي ناسيونال ما كلهم درسين ما كلهم يعني لازم ننتبه. أكيد الناس بيقولوا يي واحد كتير صغير عمره بس 20 سنة بس لازم نشوف كمان الأنسام جلوبال. مرات منشوفه على التلفزيون بكون ضد ناس عمرهم 55 سنة دكاترة إيش ما كان وبحكي أحسن منهم. فلازم ما بس نطلع على العمر نطلع على كل شيء. واكيد مثل ما هو قال في ان بارتي لا بوبولاسيون صغيره اكيد شباب صبايا وما في حدا بعمرهم قاعد كيبك. فاكيد من الواحد اللي يكون بعمرهم ده يقعد ده يهتم اكثر بشغلات الشباب الصبايا ويمكن اكيد ما ده يصير وزير بكره الصبح اكيد هو ما هيك بده. بس يعني اذا بجوفرنمان كامل واحد بيناتهم يكون صغير ليش لا حدا يجيب مثل ما قلت هو دم جديد فيزون جديدة أفكار جديدة. وبعدين بالوقت لازم يعني نفتكر في كتير ناس هلأ قاعدين بكيبك كل حياتهم ما عملوا غير شيء. يعني واحد مثل هلأ ما بقى هون بس ماريو دومون يا جان شاري البرومي مينيست لمام قبل كان في أندري بواكلير الناس أول ما وصلوا لكيبك كان عمرهم 25 سنة هنين كمان كانوا درسين ماشيين بحياتهم ورأسهم صاروا ديبتي وكل حياتهم هيك عملوا. بفكر من مي أكبر مشكلة هلأ عنا من هو صغير.
إنه هو صغير.
في يعني
حتى يعني كمان في الصحافة ركزت كتير وقالت إنه أو الأشخاص اللي هن ضده يعني إنه هو لسه شاب ما كمل دراسته يعني ترك وقف دراسته.
مزبوط.
قديش الدراسة تبعه بتفيده
وهو وقف دراسته كمان كان عم بدرس حقوق بجامعة موريال. بفكر يعني يمكن الناس أكتر عم بحكوا على عليه لأنه هلا اللي يجينا بعد أسبوعين والبعضهم كمان ناس صغار عمرهم أقل من 30-25 سنة بس يمكن الناس ما عبدأوا على عمرهم لأنه بقولوا أكيد ما دا يطلعوا بس هو لأنه كتير مشهور لأنه بلافال دي غابيد محل ما هو نزل آخر مرة الربح ربح من 1300 صوت بفكة يعني مو كتير الفرنس ما كتير كبيرة فيمكن عبقوله هذا يمكن يطلع وإذا طلع شده صغير بس ما نو لحاله صغير بالعمر نزل على الانتخابات فبفكر من إيه يمكن يعني سيبال إيديال أكيد الناس فضل يمكن حدا أكبر بس شفناه بحكي كويس
بالنسبة للشباب الصغار هو إديال يعني هو خصوصا يعني بيحكوا عن وسامته يعني عن جماله بيقولوا أنه كشكل
كتير ركز وبحكي كويس وفهمان على البحكي يعني ما بحكي أكتر من اللي بيعرفه فمنشوف يعني بفكي من الناس إذا ما بتون يعني إذا ما بتون يلتغبوا له هو يزم يكون غير شيء من بس عمره لأنه يمكن ما أهم شيء أكيد في ناس يمكن يشوفوا كثير صغير بس هاي كل واحد يعني نقي على بتويا وهي
أنت متفائلة فيه أنت يعني كوحدة من جيله تقريبا أنت يعني بتحسي إنه هو شخصية مناسبة لهالحزب يعني
أنا أكيد ما بعرفه كشخص يعني personally وأكيد
بس بسهولة جبتي يعني بسهولة اتصلتي فيه
هي الأشياء ما يكون هالقد صعب كلهم بدهم يحكوا ونسمعون ونشوفون بس أكيد إيه يعني شاب أكيد أصغر مني بالعمر بس يعني مبسوط و لهلأ عم يعمل كل شيء كويس فمنشوف
في شايفة فيه انه ممكن يخدم الحزب يلي عبي يعني هو مرشح باسمه يعني
هلا اكيد شاب يعني كل اللي اشتغلوا معه قالوا عليه من ذكي وكل شيء فمنشوف اذا طلع
اعماله هي اللي بدها تورجي انه اذا كان هو يعني
اذا طلع يعني اكيد ما بده يعمل شيء اكيد ما بده يعمل غير يزبط أحوال البارتي كيبيكوا فمنشوف بدنا نرجع نحكي بهالموضوع بعد كم جمعة
معناتها يعني كمان يعني بعد أسبوعين رح نشوف شو
كمان غير شاب
حزب الليبرال إن شاء الله ونحن على موعد معك مو الأسبوع مو الأربعة هاد الأربعة اللي بعده إن شاء الله
وشوي أبكر هالمرة
أبكار؟
مو؟
أوكي.
قلنا يمكن معيونك نرجع نحكي فيها.
كم عيونك أكيد إن شاء الله لأنه مستمعين أكيد بهمهم هالانتخابات وبهمهم يعرفوا عن هالمرشحين وأنتي مشكورة كتير إنك أنتي عم بتقدمين ياهن والناس تتعرف عليهم تتعرف على برامجهم يبقى بالأخير بس بدنا نركز مثل ما قلتي على إنه لازم ننتخب لازم نروح على الانتخاب وطبعا صناديق الانتخابات صناديق الاقتراع هي اللي بتورجي مين الشخص اللي حيربح قدي حيجمع يعني أصوات شكرا كثير
محامية
نادين كوسا شكرا لكل المجهود اللي عملتيه وموعدنا معك ان شاء الله الاسبوع ما بعد القادم اعزائي ما زال عنا بعض دقائق ما في خلصنا اذا بودعكم أنا هند لطفي أنا وأسرة البرنامج خلدون وعصام وحسان شكرا لكل ضيوفنا يلي شاركوا معنا اليوم موعدنا معكم الأسبوع القادم بفقرات أيضا متنوعة نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا اليوم بفقراتنا وقدمنا لكم الأشياء المفيدة تصبحوا على ألف خير
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو صيدليات جون كوتو بخدمة